بلونتيد هيلدبراندت، التحفيز في الأمثال من 10 إلى 15. علامة حقوق الطبع والنشر 2024 تيد هيلدبراندت فيديو. مقالتي في جيتس 35.4 ديسمبر 1992 من 433 إلى 44. هذا هو الدكتور تيد هيلدبراندت في تعليمه عن التحفيز والتوازي المتناقض في سفر الأمثال من الإصحاح 10 إلى الإصحاح 15. مرحبا بكم في عرضنا القادم حول موضوعات خاصة في سفر الأمثال. إذا كنت مهتما بالحصول على لمحة عامة عن سفر الأمثال والاطلاع على الأمر برمته بالتفصيل، فلدينا سلسلة محاضرات مكونة من 20 محاضرة يلقيها كنوت هايم، وهو أحد أفضل الأشخاص في العالم في مجال دراسة الأمثال. لدينا أيضا جوس كونكل من جامعة ماكماستر في هاميلتون، أونتاريو، كندا، حيث يقوم بإلقاء 22 محاضرة لمسح سفر الأمثال بأكمله، بالإضافة إلى دان ترير من كلية ويتون، وهو يقوم بإلقاء الأمثال والحياة المسيحية. ولكن في هذه السلسلة سوف نتعمق في بعض الأمور الفنية لسفر الأمثال، لذا سيكونون تقنيين، ولكننا سندخل في الأمر ونتعمق فيه. لذا موضوعنا لهذا اليوم هو التحفيز والتوازيات المتضادة في سفر الأمثال من الإصحاحات 10 إلى 15. لذا هناك بعض الأسئلة التمهيدية التي نريد أن نطرحها على أنفسنا فيما يتعلق بالتحفيز وكيف يعمل التحفيز مع سفر الأمثال. كيف كان الحكيم المثل يحفز طلابه؟ يعد الدافع موضوعا كبيرا عند التعامل مع الطلاب وكيفية الحفاظ على تحفيزهم. كيف كان الحكيم في سفر الأمثال يحفز طلابه؟ أو إذا أخذنا الأمر في إطار عائلي، كيف يمكن للأب أو الأم تحفيز أطفالهم بشكل أفضل؟ ولذا سوف ننظر إلى النظرية التحفيزية. في الواقع سنعمل مع بعض النظريات التحفيزية من مدارس علم النفس التي درست التحفيز بعمق، وسنرى كيف يتناسب هذا البحث والأبحاث النفسية مع التحفيز، وكيف يتناسب ذلك مع سفر الأمثال. وهكذا سنقوم بالكثير من العمل التكاملي بين سيكولوجية التحفيز وسفر الأمثال. ولذا نسأل كيف يفعل الأب أو الأم، كيف يحفزون أطفالهم؟ وأخيرا كيف بنى سليمان الحكمة وحفز الآخرين على السعي وراء الحكمة؟ سليمان كيف حث الناس على اتباع الحكمة؟ لذا دعونا نبدأ بطرح سؤال نحوي على أنفسنا: ما هو الشرط الدافع؟ في سفر الأمثال الإصحاح 16 الآية 12 لدينا مثال على ذلك: مكرهة الملوك أن يفعلوا الشر. مكرهة الملوك أن يفعلوا الشر. فور ثم فور يطلق هذا الشرط الدافع. سنرى هذه الكلمة باللغة العبرية إنها كي، وسنرى هذه الكلمة كي تستخدم لتفعيل الجملة الدافعة. لذلك مكرهة الملك أن يفعل الشر، لأن الكرسي يثبت بالبر، لأنه أو لأن العرش يثبت بالبر، وهذا يعطينا الدافع. لماذا لا يكون الملك شريرا؟ مكرهة الملك أن يفعل الشر. فلماذا لا يفعل الشر؟ لأنه أو لأن العرش يثبت بالبر. فإذا أراد الملك أن يثبت عرشه فاذهبوا بالعدل. الآن يعود تاريخ الجمل الدافعة إلى حوالي عام 1953. كان هناك زميل اسمه جيمسر، وكتب جيمسر في عام 1953 مقالا عن الجمل الدافعة في إسرائيل، أكد فيه أن الجمل الدافعة كانت فريدة من نوعها في إسرائيل مقارنة ببلاد ما بين النهرين ومصر وأماكن أخرى في العالم القديم، وأن الجمل الدافعة ظهرت بشكل خاص في العهد القديم والعهد القديم تناخ، في حين أن تصريحاته المطلقة عنها لا تستخدم على الإطلاق. جمل الدافع في الثقافات الأخرى نجد منحة دراسية أحدث من سوسين وزميل اسمه أوتي. 30% من قوانين الكتاب المقدس لها دوافع. 30% من القوانين تنص على هذا ثم تخبرك بالسبب. 30% من القوانين تفعل ذلك أي 375 إذا أردت الحصول على تفاصيل 375 من أصل 1238 أمراً. ومع ذلك فإن قوانين الشرق الأدنى القديمة لا يتجاوز تحفيزها 5% إلى 6%. لذلك في الشرق الأدنى القديم في 5% إلى 6% من قوانين القوانين تكون القوانين دوافع، بينما في إسرائيل 30%. هذا فرق كبير. 30% في إسرائيل، 5% أو 6% في قوانين الشرق الأدنى القديم. وهذا بالمناسبة مخالف للحديث عن المادة القانونية. لكن عندما نتعمق في مادة الحكمة نكتشف أن مادة الحكمة لديها مستوى أعلى من التحفيز. وهكذا في تعليمات شارباك السومرية ومجالس الحكمة الأكادية والمصرية والنصوص التعليمية مثل آني وبتحوتب، وكذلك النصوص الأوغاريتية وتعليمات شلايم وأوليم، تلك لها نصوص حكمتها، ونصوص الحكمة لديك المزيد من الحافز، وهو ما تتوقعه لأن نصوص الحكمة هذه هي في الحقيقة نصوص تعليمية أو نصوص مذعورة تعلم الشمس وتعلم رجال الحاشية في المحكمة وأشياء من هذا القبيل. لذا كنا نتوقع ذلك، وبالفعل هذا هو الحال. الآن اسمحوا لي أن أقوم ببعض الأمثلة على هذا النصح الكتابي. يطلق عليهم عتاب، والذي يمكن أن يكون إما تحريما كما تعلمون لا تفعل هذا، عتابا يقول لا تفعل هذا، أو يمكن أن يكون تكليفا. وبعبارة أخرى عليك أن تفعل هذا. حسنا، لا تفعل هذا سيكون محظورا، وستكون الولاية هي القيام بذلك. ومن ثم يتعزز هذا الوعظ، سواء كان تحريما أو تحريما أو تكليفا، سواء سلبا أو إيجابا. ومع هذا الشرط الدافع لا تفعل هذا لأنه أو لهذا هو الحال، افعل هذا بسبب أو من أجل هذا. ولذا اسمحوا لي أن أقدم لكم بعض الأمثلة، وهذه معروفة جيدا وسوف تعرف. هذه خروج 20 الآية 7. بمجرد أن أقول خروج 20 تفكر في 10 وصايا. في الواقع هذا هو الحال، ولا تنطق باسم الرب الهك باطلا. هذا حظر، إنه عتاب وهو سلبي، إنه الحظر. لا تنطق باسم الرب الهك عبثا، لأن ذلك الآن يثير الشرط الدافع لدينا كي، وهي أيضا كلمة كفر، أو لأن الرب لن يبرئ من أخذ اسمه عبثا. لذلك لا تنطق باسم الرب عبثا، فالتحذير يحظر ذلك السلوك. لماذا؟ لأنه أو من أجل الرب لا يبرئ من أخذ اسمه باطلا. الآن اسمحوا لي أن أقلب رأسي وأقوم بكتابة سفر الأمثال. وسفر الأمثال الفصل الثالث الآية الأول، لدينا تحذير آخر متبوعا بجملة دافعة. إذن هذا إلى حد كبير جمسير وهؤلاء الزملاء الآخرون، فعل الناس الكثير بالتحذيرات متبوعة بشرط دافع. وهكذا أنت، والجملة الدافعة عادة ما تكون في رأسها كي، لأن، أو، من أجل، ثم بوم، كما تعلمون أنت في جملة دافعة. لذلك على سبيل المثال في سفر الأمثال الإصحاح الثالث الآية الأولى، عتاب يا بني لا تنسى نهي عن التدريس. لا تنساه، تمام. فانتبه يا بني، لا تنسى تعليمي، بل احفظ وصاياي في قلبك. الآن هذا هو التفويض، لاحظ لا تنس، احتفظ بها في قلبك. لماذا؟ من أجل أو بسبب طول الأيام وسنوات الحياة والسلام ستضيف إليك. إذن فقد حصلت على الوعظ، المنع الإيجابي والسلبي، والنهي والتفويض. لا تنسوا تعليمي، احتفظوا بها في قلوبكم. لماذا؟ لأنه يزيدونك طول أيام وسن حياة وسلاما. لذلك مرة أخرى كي يثير هذا، لأنه وفي سفر الأمثال أو المزامير الفصل الثاني الآية 12 نحصل على تحذير، قبل الابن في سفر الأمثال، أو أنا آسف، مزمور الفصل الثاني الآية 12 قبل الابن. وبعد ذلك هذا هو الأمر، هذا هو التفويض قبل الابن. لماذا؟ لئلا يغضب فتهلكون في الطريق، ولئلا هناك ما يؤدي إلى الشرط الدافع أيضا. قلم هي الكلمة العبرية قلم، أو لئلا يغضب وتهلك في الطريق. لذا من الأفضل أن تقبل ابنك، وإلا ستواجه بعض المشاكل هنا، سوف يغضب وسوف تهلك في الطريق، لأن هذه هي الكلمة المفتاحية لدينا مرة أخرى، لأن غضبه يشتعل سريعا. وهكذا فهو في الواقع يمنحك نوعا من الجملة التحفيزية المزدوجة. واحد يبدأ بالقلم لئلا كما تعلم يغضب، وأنت تعلم يقبل الابن، فهو الملك وأشياء في الفصل الثاني من المزامير أو غضبه لغضبه، لأن كي الدافع الثاني هناك له يشتعل الغضب بسرعة. هذه بعض الأشياء قام جيمسر في دراسته بعزل 4 فئات من الدوافع. واحد منهم هو الطابع التوضيحي، بمعنى آخر تقوم بالعظة وتتبعها بدافع، والدافع يفسر شيئا ما. لذلك على سبيل المثال يقول سفر الأمثال الإصحاح 19 والآية 25 اضرب المستهزئ، وبعد ذلك يشرح حسنا لماذا يجب أن تضرب المستهزئ، والبسطاء يتعلمون الحكمة. لذلك السبب سيكون الدافع، والبساطة تعلم الحكمة، توبيخ رجل الفهم. وبعبارة أخرى يمكنك أن تفعل ذلك لشخص الفهم. وما الدافع لذلك؟ سوف يكتسب المعرفة. ربما تتذكرون هذا في سفر الأمثال 22:6، وهو تدريب الطفل على الطريق الذي يجب أن يسلكه. إنه يخبرك بالتفويض. إنها تقول في الأساس تدريب الطفل على الطريق الذي يجب أن يسلكه. لماذا؟ لأنه عندما يكبر لا يخرج عنه، فيعطيك نوعا من الدافع، أمرا يتبعه دافع أو موعظة، أمرا يتبعه دافع. لذلك هذا توضيحي. الرجل يشرح لماذا تدرب الطفل على الطريقة التي سيتبعها، لأنه عندما يكبر لن يخرج عنها، وهكذا يوضح الأمور. هذا هو الطابع التوضيحي. ويشير جيمسر إلى أن العنصر الثاني هو المحتوى الأخلاقي، ولذلك يقول على سبيل المثال في تثنية 19:21 لا تعفو عينك. عينك لا تشفق في سياق قانوني معين، عينك لا تشفق، وتكون نفس بنفس وعين بعين وسن بسن ويد بيد ورجل برجل. ولذا فهو يقول أنك بحاجة إلى أن تكون عادلا، لا ينبغي أن تظهر الشفقة. هناك وقت للشفقة، ولكن هناك وقت ليس للشفقة في قضية قضائية، وليس وقت للشفقة، ويجب أن تكون عادلة. يجب أن تكون عادلة، لأنك إذا عفوت عن الأشرار وعاقبة الأبرياء، فستواجه مشاكل كبيرة في ثقافتك وأمورك على سبيل المثال. ويقول لا يجب أن يكون عادلا، العين بالعين والسن بالسن، ويجب أن تكون الأمور عادلة. وبعبارة أخرى لا يمكن للملك أن يبالغ في رد فعله. تضرب أسنان الملك أو سنه، فيحدث أن تضربه فيخلع سنه ثم يخلع رأسك. لا يمكنك أن تفعل ذلك. لذا يجب أن تكون عادلة ومتساوية، وهذا أخلاقي. يتم تقديم سبب أخلاقي لدعم الدافع الأخلاقي. الآن هناك أيضا الطائفية واللاهوتية، ولهذا السبب اللاهوتي الوارد في أمثال 20:22 لا تقل إني سأجازي شرا، ولا تقل إني أجازي الشر، انتظر الرب. لماذا؟ انتظر الرب فيخلصك. الدافع ينتظر الرب. وهكذا هذا هو الدافع اللاهوتي، بمعنى آخر لا تنتقم من الشر بنفسك. أنت تنتظر الرب. وهكذا فهو يعطي دافعا لاهوتيا هناك. وهكذا فقد رأينا شخصية توضيحية حيث تشرح السبب. لقد رأينا محتوى أخلاقي حيث يتم شرحه على أساس القواعد الأخلاقية هناك. وأيضا هذا الأمر اللاهوتي أو الثقافي حيث يقول الرب سوف ينقذك، لذلك لا تفعل ذلك. هناك أيضا أسباب تاريخية. وفي لاويين 19:34 يقول هذا: تعاملون الغريب النازل عندكم كالوطني بينكم، عليك أن تحبها كنفسك. يبدو مألوفا، أليس كذلك؟ عليك أن تحبها كنفسك. أين جاءت وصية المسيح العظيمة: أحب الرب إلهك ثم أحب قريبك كنفسك؟ أحب قريبك كنفسك في سفر اللاويين 19. احذر من التخلص من سفر اللاويين. أعني أن هناك مجموعة كاملة من حيث يوجد الأمر الثاني العظيم. لاويين 19 ونحن في الآية 34: فتحبه كنفسك. لماذا؟ لأنه وبعد ذلك لدينا هذا وهذا. بالنسبة للمحفزات فهذه جملة دافعة، إنها تعطيك الدافع. لماذا يجب أن تحب قريبك كنفسك؟ لأنكم كنتم غرباء في مصر في أرض مصر. أنا الرب لكم لأنكم كنتم غرباء في مصر، لذلك عليك أن تحب قريبك كنفسك بناء على ما سيحدث لك في مصر. لذلك هناك دافع تاريخي، هذا دافع تاريخي يعود إلى التاريخ ويقول: لأنك كنت عبيدا يجب عليك كما تعلم أن تحب قريبك كنفسك. يجب أن تعاملوا الأجانب باحترام لأنكم كنتم أجانب في مصر. ولذا فهو يستخدم سببا تاريخيا. أنه مشوق جدا. وقد تحدثنا عن اختلاف سفر الأمثال في إحدى جلساتنا السابقة. وهذه حالة حيث لا يستخدم سفر الأمثال أبدا سببا تاريخيا. ولا مرة واحدة في سفر الأمثال بكل دوافعه لم يستخدم أبدا سببا تاريخيا بأنك كنتم عبيدا في مصر فافعلوا هذا. وهذا النوع من الدافع موجود في بقية العهد القديم، لكنه غير موجود في سفر الأمثال على الإطلاق. صفر. الآن هناك زميل اسمه بوستل، وأعتقد أنه مجرد أطروحة. إنه أكثر توجها من حيث الدوافع إلى الأمثال على وجه الخصوص. ويشير أيضا إلى أن شرط الرجس كثيرا ما يوجد في دافع هذا الرجس عند الرب أو يكرهه الرب. بينما يتم استخدامها في سفر الأمثال فهي ليست في جمل دافعة صريحة. لذلك عادة ما يقول الناموس أنه لا ينبغي عليك أن تفعل هذا لأن الرب يكره هذا أو لأنه مكروه لدى الرب. في كثير من الأحيان في سفر الأمثال لا يضع الأمر في بند منفصل هذا الرجس أو أن الرب يكره هذا في بند دافع منفصل. لذلك فإن هذا يثير بعض القضايا في سفر الأمثال. ليس لدينا في بعض الأحيان هذا منفصل كما تعلمون. لا تفعل هذا بسبب الشرط الدافع. أنه في بعض الأحيان يتم ربط الجملة الدافعة بالمثل بدون قواعد نحوية سطحية، لأنه بالنسبة لك فإنك مفقود. وهكذا كي مفقود. يبدو الأمر وكأنه شيء آخر، ولكن على أي حال نحن هنا. لذا فهو يظهر لك أنه في بعض الأحيان قواعد نحوية سطحية تحتوي على هذه الجمل الدافعة كي أو القلم أو هذه الأشياء، لأن تفعيل الجملة الدافعة في كثير من الأحيان في الأمثال لا يحتوي على جملة دافعة صريحة. لذا فهو يخبرنا أننا بحاجة للذهاب إلى سفر الأمثال. لن يكون الأمر واضحا جدا فيما يتعلق بالتمييز النحوي، ولكننا سنحتاج إلى الذهاب إلى بنية أكثر عمقا لمعرفة الدافع وكيفية تنفيذ الدافع الدافع في المثل المأثور في الأمثال 10-15. لذلك جاء في سفر التثنية الإصحاح 7:25: أن تماثيل آلهتهم تحرقونها بالنار. لا تشتهي الفضة ولا الذهب الذي فيها ولا تأخذها لنفسك لئلا تصطاد بها. هذا هو نوع القلم الخاص بنا حتى لا تقع في شركه. رقم واحد. وثانيا، علامة كي تشير إلى الجملة الدافعة لأو لأنه، لأنها مكروهة لدى الرب. إذن هنا يتم وضع علامة كي لأنها رجس. الرب يكره ذلك. أعتقد أن هذه هي الطريقة التي تترجمها بها يسفي غالبا، وتقول ترجمات أخرى أنه رجس عند الرب. انظر، مع ذلك هذا أصبح الآن في القانون ويقال لأنه مكرهة الرب. انظروا كيف جاء ذلك في سفر الأمثال في هذا رجس الرب. لا يتم فصله عن هذه العناصر وشرط دافع منفصل. يقول سفر الأمثال الإصحاح 11 الآية الأولى: ميزان الغش مكرهة الرب، أو ميزان الغش يكرهه الرب، والوزن الحق رضاه. لذلك يمكنك الحصول على الدافع الخاص بك هنا. لماذا يجب أن تقوم بوزن عادل؟ لأن الله يسعد بذلك. لماذا يجب عليك تجنب الوزن الظالم؟ لأن الأمر يتعلق بالرب يكره ذلك. لكنها لا تقول لأن الرب يكره ذلك، فإن الكي مفقود هناك، وكل ذلك في جملة واحدة. أنها ليست منفصلة. ما زال باول يشير إلى أنه في سفر الأمثال لديك ثلاث فئات من تلك الفئات، الفئات الكبيرة للدوافع. أحدهما لاهوتي، إنه رجس عند الرب، الرب يفرح به. مجموعة أخرى، مجموعة منها توضيحية حيث تشرح لماذا يجب عليك القيام بشيء ما. وثالثا، وبشكل ملحوظ جدا في سفر الأمثال، يكون هذا أمرا مترتبا. ما هي عواقب قرارك؟ يجب عليك أن تفعل هذا لأن هذا يحدث عندما تفعل هذا، أو أن هذا لا يحدث عندما تفعل هذا. وهكذا تم ذلك. ثم لاحظ بوستل أن هناك نوعا من التكافؤ الإيجابي والسلبي. لذلك هذا نوع من الإعداد الثنائي هنا. الأول هو نوع من الإذن أو التوقع بأنك إذا قمت بذلك فهذا شيء جيد تتوقع حدوثه. من ناحية أخرى، عندما يكون هذا شيئا لا تريده فهذا أمر مثبط، إنه أمر مثبط أو نوع من التجنب. وعلينا أن نتذكر في سفر الأمثال أنه يسميه أمرا. الإذن هو إيجابي والرادع هو سلبي. لا أحب كلمة إذني هناك لأن الناس بدأوا يعتقدون أن الأمثال تقدم وعودا، ونريد أن نفصل ذلك ونقول بوضوح شديد إن الأمثال ليست وعودا. الأمثال ليست وعودا، ولذلك لا يمكنك أن تقول حسنا هذا هو سفر الأمثال، لذلك أنا مضمون لهذه النتيجة. سيتعين علينا أن ننتقل في محاضرة أخرى، سنتحدث عن نوع مستويات النوع الجزئي في الأمثال، والأمثال ليس وعدا. ولذا عليك أن تكون حذرا جدا لتجنب تلك المغالطة. المثل هو مثل، والمقصود به عموما أن يكون صحيحا، لكنه ليس ضمانا. وهكذا، فهذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور بشكل عام. لذلك على سبيل المثال نقرأ في سفر الأمثال 10 الآية 2: الربح العزيز بالإثم لا ينفع، ولكن البرينجي من الموت. تقولون إن البرينجي من الموت، لذلك سينقذني الله من الموت دائما. حسنا، أخبر ذلك ليوحنا المعمدان. هل ينقذ الله الناس دائما من الموت الأبرار؟ ليس دائما، ولذا عليك أن تكون حذرا. إنه بيان عام وليس المقصود أن يؤخذ بالضرورة. أعني يوحنا المعمدان، لديك مشكلة هناك. يقطع رأسه وهو رجل صالح وأحد أعظم الأنبياء على الإطلاق. فالوعظ أو التفويض أو النهي غالبا ما يكون هذا الوعظ مع شرط الدافع. تم العثور على هذا المزيج في الغالب في التعليمات الواردة في سفر الأمثال من الأول إلى التاسع. لذلك هناك تحذيرات في سفر الأمثال هذا التحذير متبوعا بجملة دافعة مع هذاك لأنه، ثم يستمر الأمر على هذا النحو. تم العثور عليها 39 مرة في سفر الأمثال الإصحاحات من الأول إلى التاسع. هذه هي التعليمات الواردة في سفر الأمثال من الأول إلى التاسع، وهي القسم التعليمي. في الفصول من 10 إلى 22 كان عددهم 13 فقط. لذا لديك في الواقع المزيد من الفصول من 10 إلى 22، وبدلا من 39 لديك ثلث هذه الفصول التي تحتوي على تلك الجمل الدافعة. وهكذا، فإن الجمل الدافعة لا تستخدم كثيرا في أقوال الجملة بعد أن يقتحم سفر الأمثال 10 أقوال الجملة بعيدا عن التعليمات الأكثر استطالة. في كثير من الأحيان يتم العثور على تحذير الشرط الدافع مع الشرط الدافع. لذا على سبيل المثال، اسمحوا لي أن استخدم واحدا فقط في سفر الأمثال الإصحاح الأول الآيات 15 و16. يقول هذا تحريم، يا ابني لا تسر معهم في الطريق. يحاول بعض زملاء السيئين أن يقودوا الابن إلى الضلال، فيقول لا تعترض معهم الطريق. هذا حذر، إنها موعظة، هذا حذر، لا تفعل ذلك. لماذا؟ إن عرجلك عن مساراتهم. تمام، لذلك لا تمشي معهم، امسك قدمك معهم. لماذا؟ كي. الآن هناك كلمتنا كي، كلمتنا لأن أرجلهم تجري إلى الشر وتسرع إلى سفك الدم. لذلك لا تتسكع مع هؤلاء الناس، لا تذهب في الطريق معهم. لماذا؟ لأن الإنسان تجري أقدامه وراء هذه الأشياء الرديئة ويسفك الدم. أنت لا تريد أن تكون جزءا من هذا العنف وأشياء من هذا القبيل. هذا هو سفر الأمثال الإصحاح الأول الآية 15 و16. لذا لديك تحذير يحظر ذلك أو ينصح بعدم القيام به. لماذا؟ لأنهم سفكوا الدماء. لذلك يمكن العثور على مثال آخر لنفس النوع من الأشياء في سفر الأمثال الإصحاح الثالث الآية الأولى والثانية. الأمثال واضحة جدا، يا ابني لا تنس تعليمي. تمام، لا تنساها بل احفظها في قلبك. تمام، لذلك لا تنساه. الحظر، لا تنساه. تفويض، احتفظ بها في قلبك. كت الأولى والثانية. الأمثال واضحة جدا، لماذا؟ لطول الأيام والسنين من الحياة والسلام، سيضيفون لك كما ذكرنا سابقا. لذلك هناك شرط الدافع الخاص بك. إذن لديك سلبي عتاب يتضمن النهي. لا تنسى التفويض، افعل هذا. ومن ثم جملة دافعة. فالوعظ الدافع ذو جانبين، يتبعه شرط دافع لطول الأيام وسنين الحياة والسلام، سوف يضيفون لك. والآن يقول هذا في أمثال 14:7، اترك وجه الجاهل. أمثال 14:7، اترك وجود الأحمق، لأنه هناك لن تجد كلام العلم. الآن الأمر المثير للاهتمام هو أن الكلمة المترجمة هناك هي بالفعل الكلمة العبرية فيه، والتي تعني واو، وهكذا عادة ما يتم ترجمة وأولاكن. وهنا يبدو أن الأمر أكثر من مجرد دافع، وقد تمت ترجمتها إلى أنك لن تقابل كلمات، لكنها في الواقع ليست كلمة كي الخاصة بنا التي تثير ذلك. لذا فإن 13 من أصل 17 عبارة دافعة موجودة في التحذيرات في الفصول من 10 إلى 22، و13 من أصل 17 عبارة عن تحذيرات في هذه الجمل الدافعة. ويقول الإصحاح 13:14 إن تعليم الحكماء ينبع حياة. هذا ليس موعظة، تعليم الحكماء ينبع حياة، إنه لا يحذرك بطريقة أو بأخرى، إنه لا يحظر شيئا ما، أنها ليست تكليف شيء، إنه فقط يخبرك أن تعليم الحكماء هو ينبوع حياة ليبتعد عن سخرية الموت. إذن الغرض منه هو إذن، وهذه عبارة دافعة، لكن ليس هناك عتاب. لذا ليس هناك أي تحذير، ولكن لا يزال هناك شرط دافع أيضا، أو لأن للابتعاد عن سخرية الموت. وهذه هي الحالة التي ليس فيها أي عتاب. وهناك أربعة من هؤلاء الأربعة من أصل 17 في سفر الأمثال الإصحاحات 10-22 ليسوا في هياكل من نوع دافع التحذير. لذا بالعودة للوراء نوعا ما، مجرد شيء تقني مع التفاصيل هنا، الجمل الدافعة في الفصول من 10-22 حوالي 5.3% هي الجمل الدافعة، 5.3%. هذا صغير جدا. والفصول من 25-29 12%. هذا أكثر من الضعف في الفصول 25-29. وهذه في الغالب أنواع من الأشياء ذات العواقب الشخصية. ولكن في الفصول من 22-24 والتي تعتمد بشكل أكبر على التعليم، هناك 75%, 77%, 78%, 78%, 77.5% لديهم دوافع. من الواضح أن الدافع وراء هذه البنود هنا. لذلك هناك فرق كبير من 5% إلى 78. لذلك في أقوال الجملة في الفصول 10-22 هناك عدد قليل جدا من هذه الجمل الدافعة الصريحة. لذا ما أقوله هو: حسنا، إذا عرفنا أنه لا يوجد لدينا تلك الجمل الدافعة هناك، فهل تقول في الفصول من 10-22 أنه لا يوجد دافع؟ والجواب هو لا. يتم تشغيل الجملة الدافعة دائما بواسطة هذاك، نظرا لأن الجملة الدافعة فإن القواعد النحوية الصريحة غير موجودة، ولكن ما يتعين علينا القيام به هو النظر أسفل القواعد إلى البنية العميقة. ولذا فإن ما أود فعله هو أن أقترح بعد ذلك طرقا للوصول إلى منهجية البنية العميقة حتى نتمكن من عزل الدوافع في الفصول من 10-22. إذن فإن العلاقة الواضحة بين العتاب والجمل في بعض الأمثال المكررة، حيث يكون المرء تشكلت ضمن العتاب والآخر في جملة. لذا هذا هو المكان الذي حصلت فيه على عتاب بالإضافة إلى عبارة دافعة، ومفهوم مشابه جدا موجود في مجرد جملة بدون تحذير وبدون جملة دافعة، لكنها لا تزال تحفيزية. لذلك على سبيل المثال تقول أمثال 22-23 لا تسلب الفقير لأنه فقير، ولا تسحق البائس في الباب. فهذا يخبرك بنهيين محظورين: لا تسرق الفقير ولا تسحق البائس، لا تسرق الفقراء، لا تسحق المنكوبين. إنها موعظة. لا تفعل هذا يحظر ذلك في الآية 23، لأن الرب سوف يدافع عن قضيتهم. لذا أنت لا تريد أن تعبث مع هؤلاء الفقراء، لأن الله سيكون المحامي الذي سيدافع عن قضيتهم. تمام. وسلب حياة من سرقهم. لذلك الله سوف يستقر إذا شئت. ولذلك فأنت لا تريد ذلك، ولا تريد أن تفعل ذلك. تمام. لذلك كنت قد حصلت على موعظة: لا تعبث مع الفقراء أو تؤذيهم، لا تسحق المنكوبين. لماذا؟ لأن الله يكتب لهم الحساب. إذن من أجل ثم جملة دافعة. لذلك تحذير بالإضافة إلى شرط دافع، الفصل 22 الآية 23. هنا نفس النوع من الفكرة الموجودة في جملة في الأمثال الفصل 14-31. الأمثال 14-31 يقول: من يظلم الفقير يهين صانعه، صانعه هو الله. تمام. ولكن من يكرم المسكين يكرمه. وهكذا لديك شيء مثير للاهتمام هنا. ومن يظلم الفقير أو يسحق المسكين كما سمعنا سابقا فهو يهين صانعه. أنت تهين الله، أنت في ورطة. تمام، أنت لا تريد أن تفعل ذلك، وبالتالي هناك دافع هناك، ولكن لا يوجد شرط كي هناك. لا يوجد، لأنه يقول فقط أنك تعبث معهم وتضطهد الفقراء. أنت لا تريد أن تفعل ذلك لأن الله هو صانعه. لذلك ليس هناك قواعد واضحة تؤدي إلى هذه الجملة الدافعة، لكنها تحفيزية بشكل واضح. العديد من الأمثال في سفر الأمثال تتجاوز مجرد الملاحظات التجريبية لتصبح توجيها تحفيزيا، وبالتالي يجب على المرء أن يتجاوز بوضوح القواعد النحوية الواضحة والنحو السطحي ويدخل في البنية العميقة الأساسية. في الأمثال من 10 إلى 15 جملة نادرا ما تحتوي على عبارات دافعة صريحة. لقد نظرنا إلى ذلك. تمام، لذلك نادرا ما تحتوي الفصول من 10 إلى 15 التي ننظر إليها على هذه الكلمات الصريحة كي، بالإضافة إلى عبارة الدافع، لا تحتوي على تلك الهياكل التي تم تحديدها بوضوح نحويا. فكيف إذن نعزل الطريقة التي تحفز بها أقوال الجملة المستمع؟ نحن لا نحتاج إلى تحليل نحوي سطحي، ولكننا نحتاج إلى ذلك الذي يتم تشغيله بواسطة كي أو قلم أو تلك الأشياء التي تؤدي إلى جملة الدافع، بل نحتاج إلى بنية عميقة تدخل في الدوافع العميقة. فيما يلي تطوير لمنهجية البنية العميقة. وهكذا، ما سأفعله هنا بعد ذلك هو تطوير منهجية للوصول إلى البنية العميقة للدافع في سفر الأمثال الإصحاحات من 10 إلى 15، والتي لا تحتوي على الكثير من هذه الجمل الدافعة على الإطلاق. إذن ما هي المنهجية؟ تمام، سنقوم بكسر أقوال الجملة في الفصول من 10 إلى 15. سنقوم بتقسيمها إلى موضوع والتعليق عليها. لذلك على سبيل المثال، دعونا نستخدم سفر الأمثال 10:1 الآية الأولى من الإصحاحات 10 إلى 15. إن موضوع لابن الحكيم ينح الفرح للأب ويجلب الفرح للأب. الابن الحكيم يأتي، وهذا هو الموضوع، الابن الحكيم. ما هو التعليق؟ يجلب الفرح للأب. السطر التالي، ابن أحمق وابن أحمق هو موضوع السطر باء 10:1 باء، ثم ما هو الحزن لأمه؟ تعليق. فالموضوع إذن ابن حكيم وابن جاهل، والتعليقات إذن الابن الحكيم يفرح أباه والابن الجاهل حزن أمه. هذا هو التعليق الذي تم الإدلاء به. وبعد ذلك سنقوم بإضافة نوع من الإيجابيات والسلبيات هنا في هذا النوع، كما تعلمون الإيجابي والسلبي، وهذا سيتناسب مع نظرياتنا التحفيزية حول ما يسمونه بالسلبية، وهو التجنب. عندما يكون لديك دافع لتجنب شيء ما، فإنك تضع يدك على موقد ساخن، أنت كما تعلمون أنت متحمس لرفع يدك عن الموقد، وادع يدك تحترق، وبالتالي هناك دافع سريع مثبط أو مانع، مجرد دافع سلبي، سلبي. تمام، لا تلمس المواقد الساخنة. تمام، ثم هناك إيجابية بعد ذلك. إذن هذا هو التجنب، التجنب، تجنب لمسه. ومن ثم هناك الانجذاب، والانجذاب هو شيء أنت متحمس للانجذاب إليه. تمام، لذا الابن الحكيم، الابن الحكيم، هذه ميزة إضافية. تمام، وهذا شيء يحاول تتبعه، فالطالب لابن حكيم يعد ميزة إضافية، إنها في الأساس شخصية، ودعونا نضع ذلك هناك أيضا. والابن الحكيم هو أن يحكي شخصية الشخص ويضع بجانبها علامة الزائد، الشخصية الإيجابية، الابن الحكيم، ثم النتيجة أو العاقب. لذلك لدينا شخصية، نتيجة، شخصية في التعليق. حسناً، أولاً الموضوع، الموضوع إيجابي، يا بني حكيم، والتعليق إيجابي أيضاً. الشخصية والعاقبة والعاقبة زائدة. تمام. يجلب الفرح للأب. السطر الثاني: ابن أحمق. هنا لدينا شخصية مرة أخرى، ولكن هذه المرة سلبية. الشخصية مرة أخرى سلبية، ثم النتيجة مرة أخرى، لكن النتيجة ليست إيجابية هذه المرة، تجلب الفرح لأبيه بدلا من الحزن لأمه. هذا سلبي. لذا الأول هو أن شخصية لابن الحكيم تجلب الفرح لنتيجة الأب، بالإضافة إلى أن شخصية لابن الأحمق سلبية هي حزن لأمه نتيجة سلبية. إذن فهي شخصية زائد نتيجة زائد شخصية ناقص نتيجة ناقص. تمام. وهذه هي الطريقة التي وصلنا بها إلى البنية العميقة هنا. لذا النتيجة هي إخبارك بالحافز: افعل ذلك لتجعل والدك سعيدا. لا تكني ابنا أحمقا، لأن ذلك سيؤذي والدتك. إذن هذا هو الدافع الذي نحصل عليه في هذا الأمر بطريقة أكثر عمقا. اسمحوا لي أن أقدم مثالا آخر فقط لإعداد المنهجية. في موضوع الإصحاح 11 الآية 15، الموضوع هو من يضع ضمانا لآخر. إذن هذا فعل وهو أمر سلبي. لا تضع الأمن. لا تقرض المال للناس كما تعلم بشكل عشوائي. ومن يقدم ضمانا لتعليق آخر سيعاني بالتأكيد من النتيجة السلبية. لذلك لا تضع ضمانا على فعل سلبي لشخص ما، أو نتيجة سلبية، أو تصرف سلبي. لا تضع الأمان لأنك ستعاني من الخسارة نتيجة سلبية. من يرفض ضرب الأيدي والتعهد، وإذا لم يفعل شخص ما، يخرج ويقوم بعمل تافه، كما تعلمون، يقرض الناس وأشياء من هذا القبيل، ومن يرفض ضرب الأيدي، فهذا عمل إيجابي. يرفض. لن يفعل ذلك، فهو نتيجة آمنة وإيجابية. وبالتالي فإن الفعل الإيجابي يؤدي إلى نتائج إيجابية، والفعل السلبي يؤدي إلى عواقب سلبية. وهنا نذهب. نحن نوعا ما ندخل في البنية العميقة الآن. وهكذا هناك ثمانية من هذه الهياكل العميقة، ونريد أن نمر عبرها نوعا ما، وسأقدم مثالا على كل واحدة منها أثناء مرورنا. لذا أثناء تعاملنا مع الفصول من 10 إلى 15 ومراجعتنا لها، اكتشفنا أن هناك ثماني فئات أساسية من هذه الهياكل العميقة. الأول هو كما قلنا من قبل نتيجة الشخصية. نتيجة الشخصية يمكن أن تكون شخصية إيجابية. نتيجة إيجابية يمكن أن تكون شخصية سلبية. نتيجة سلبية ولكن نتيجة شخصية إيجابية. هذا الارتباط. هناك 158 نوعا من هذه الأنواع من الدوافع، حيث تكون الشخصية في اتجاه واحد والنتيجة نتيجة لذلك. هناك 152 من هذه. وهكذا على سبيل المثال في سفر الأمثال 10 الآية 2 باء وأمثال 10:2 يقول: ولكن البر الشخصية الإيجابية، البر ينجي من الموت، ينقذ من الموت كنتيجة إيجابية، شخصية إيجابية، البرينجي من الموت نتيجة إيجابية، نتيجة شخصية. هناك 152 منها في الإصحاحات من 10 إلى 15. الآن تصرف الشخصية، فعل الشخصية. الحكماء يضعون المعرفة. الحكيم تلك شخصية، شخص حكيم. الإنسان العاقل ماذا يفعل؟ أم أنها تفعل؟ وضع المعرفة. هكذا يضع الحكماء المعرفة. حسنا، تصرف الشخصية. لذا إذا كنت حكيما فسوف تقوم بهذه الأنواع من الأنشطة. أنت ذاهب لوضع المعرفة. إذن هذا هو الفعل والشخصية. ويوجد 70 منها في سفر الأمثال الإصحاح 10 وما يليه. لذا فإن نتيجة الشخصية هي 152. فعل الشخصية هو 70 منها، أي حوالي النصف. تقييم الشخصية. وهنا تقييم شخصية واحدة. لسان الصديق فضة مختارة. إذن هنا حصلت على الشخصية لسان الصالحين، الشخصية لسان الصالحين، التقييم. التقييم هو اختيار الفضة. ويظهر لك أنك تريد في الأساس أنك تريد تقدير لسان الصالحين، فذلك لسان الصالحين. تمام، إنها مثل اختيار الفضة، وهكذا تقييم الشخصية. لذلك كان لدينا تأثير الشخصية 152 مرة. هذه واحدة كبيرة، شخصية الفعل. تقوم الشخصية بهذا النوع من العمل وتحفزه، ومن ثم تقييم الشخصية. تريد أن يكون لك لسان صالح لأنه مثل الفضة المختارة. الآن لدينا أيضا عواقب الأفعال، وعاقبة الأفعال ستكون لمن يستمع للتعليمات. هذا هو الفعل، ومن يستمع للتعليم فهو عمل، وهو على طريق الحياة، وهذا يخبرك بجزء من الدافع وراء ذلك. تريد أن تسير في طريق الحياة وتقوم بالأعمال الصالحة. تمام، نتيجة الفعل من يستمع للتعليمات. إذا استمعت للتعليمات فأنت على طريق الحياة. إذن هذه هي نتيجة الفعل. هناك حوالي 63 من هؤلاء في هذا القسم. بالمناسبة تقييم الشخصية لم يكن هناك سوى 16 منهم. نتيجة البند، وستكون نتيجة السلعة من ثمرة فمه. الرجل يأكل الطيب أو الإنسان يأكل الطيب، فمن ثمرة الفم، من ثمرة الفم يأكل الإنسان ما هو طيب. تمام، إذن هنا لديك عنصر ثم النتيجة. ثمرة فم الإنسان، ثم يأكل الإنسان الطيب. وهذا موجود في سفر الأمثال الإصحاح 10 الآية 15، أو أنا آسف، الأمثال 13 الآية 2. تقييم المادة. لذلك لديك نتيجة البند، ثمرة الفم، ويأكل الشخص ما هو جيد. تقييم السلعة. ثروة الغني مدينة قوية. هذا إيجابي، ثروة الغني مدينة قوية، لذلك فهو عنصر إيجابي وتقييم إيجابي. ثم هناك تقييم الفعل. تقييم الفعل هو من يحب الانضباط ويحب المعرفة، ومن أحب الانضباط والتصرف ثم التقييم أحب العلم. وأخيرا هناك المظهر والواقع. لا يوجد سوى 13 من تلك الأفعال التقييم. ثم هناك واقع المظهر، لا يوجد سوى 4 من هؤلاء. الأول أمثال 13:7، يتظاهر الإنسان بأنه غني وهو لا شيء، وآخر يتظاهر بالفقر، ومع ذلك فهو يملك ثروة كبيرة. وبالتالي فإن المظاهر يمكن أن تكون خادعة. قد يكون المظهر والواقع شيئان مختلفان. وهذه هي نوع من الطبقات العميقة للأشياء الموجودة هناك. الآن ما أريد فعله هو ملاحظة شيء ما هنا. كوخ وفون رعد والعديد من علماء العهد القديم قالوا بشكل أساسي أن جوهر أدب الجمل المأثورة هو نتيجة الفعل. نتيجة الفعل هي بنية عميقة تكمن وراء العديد من الأمثال نتيجة الفعل. وعلى الرغم من أن هذا صحيح، إلا أن هناك 62 فقط من تلك العواقب. كان هناك 152 من عواقب الشخصية. لذا ما أقترحه عليك هو أن نتيجة الفعل ليست هي الجوهر، كما يقول كوخ وفون رعد بعض هؤلاء اللاعبين الكبار أن نتيجة الفعل هي أصل الكثير من كتاب الأمثال. وأنا أقول لا، مضاعفة ذلك هي نتيجة الشخصية. لذا يبدو أن عواقب الشخصية هي محور التركيز أكثر من عواقب الفعل. الآن كلاهما في الأعلى، ولذلك لا أريد التقليل من عواقب الفعل وأقول أنه تافه. لا، ليس كذلك، إنه في 62. لكن العامل الآخر وهو نتيجة الشخصية هو 152. لذا أعتقد أننا بحاجة إلى التركيز. التركيز في سفر الأمثال ما أقوله ليس بالضرورة على أفعال معينة، إنه يتعلق بهذه الأشياء، ولكنه يتعلق أكثر بعواقب الشخصية. ومن هنا تأتي أهمية ربط الأخلاق أو الأفعال بالعواقب عند الشباب العقلاء. ما الذي يجعل الشاب حكيماً؟ يمكنهم رؤية العلاقة بين أفعالهم وشخصيتهم والعواقب التي تتبع ذلك. والآن، ما هي المشكلة في ثقافتنا؟ ثقافتنا لديها طريقة تجعل قول الأفعال أو الشخصية لا يهم حقاً، لأنه يبدو أن كل شيء هو نفسه على أي حال. الجميع يحصل على الكأس. لا يهم ما إذا كنت تنجح أو تفعل أشياء إيجابية بطريقة إيجابية لشخصيتك. الجميع يحصل على الكأس. ومن خلال القيام بذلك، يثبط الأفعال الإيجابية والشخصية الإيجابية. لذا، فإن ثقافتنا تواجه بشكل أساسي انحدارا أخلاقيا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أننا قمنا بتقويض جوهر الحكمة، حيث أن الشخصية والعواقب تتبع بعضها البعض، والفعل والعواقب يتبعان بعضهما البعض. في ثقافتنا أن تتصرف ويمكنك أن تفعل بعض الأشياء السيئة حقا. لقد شاهدت للتو رجلا يحمل فأسا يدخل إلى مطعم ماكدونالدز في مدينة نيويورك. في غضون 3 ساعات تم إطلاق سراحه، كان الرجل يضرب الأشياء ويرهب الناس هناك بهذا الفأس. أعني ملاحقة الأشياء وخرق الأشياء. وفي غضون 3 ساعات عاد الرجل إلى الشارع. وهكذا تقول: انتظر لحظة، لقد فعل هذه الأشياء السيئة حقا، ومع ذلك لم تكن هناك عواقب. لذا فهو في الأساس يخرج ويفعل ذلك مرة أخرى. لا توجد عواقب. يمكنك فقط التعبير عن نفسك بأي طريقة تريدها. الشخص الحكيم ليس بهذه الطريقة. يقول العاقل أن الأفعال مرتبطة بالعواقب. الشخصية بل وأكثر من ذلك. الشخصية متصلة. لذا عليك أن تكون حذرا. وهذا ما يجعل الشخص حكيما. الطفل الحكيم قادر على إقامة هذا الارتباط بين أفعاله وشخصيته والعواقب التي تتبع ذلك. لذا فإن الأطفال الحكماء يعرفون هذه الأنواع من الأشياء. الآن سأستخدم مثالا، فقط أخبر قصة وسنعود إلى هذا المثال لاحقا. عندما كنت صغيرا نشأت في نهر نياجرا. عشت في مكان يسمى كراند آيلاند. تنحدر بحيرة إيري، إحدى البحيرات العظيمة، وتنقسم حول هذه الجزيرة قبل أن تمر فوق شلالة نياجرا. لذا، شلالة نياجرا، يأتي الجميع ويرون شلالة نياجرا، لكن الماء يخرج من بحيرة إيري، ويدور حول كراند آيلاند، حيث كنت أعيش، ثم فوق الشلالات. هناك جسر يصل إلى جزيرة كراند، والجسر الجنوبي، والجسر الشمالي ينطلق من هذا الاتجاه. حسنا، كان النهر كذلك، لقد نشأت وأنا أسبح في نهر نياجرا في كل مكان. وهكذا، عندما كنا صغارا، أنا وأخي وريميس، أفضل أصدقائنا، كنا نقفز من الأقواس الموجودة أسفل الجسر. أنا متأكد من أن هذا كان غير قانوني، ولكن كان لدينا انفجار القيام بذلك. إذن، ما الذي دفعنا لفعل ذلك؟ لذلك كنا نخرج ونقفز من أحد الأقواس الموجودة أسفل الجسر ونقفز في الماء، وكان الأمر ممتعا حقا. يمكنك اختيار أي ارتفاع تريده. إذا أرضت القفز 20 أو 30 قدما فأنت جيد. إذا أرضت أن تقوم بمسافة 80 قدما فيمكنك القيام بذلك أيضا. لكن مشكلة القارب الذي يبلغ طوله 80 قدما هو أنه يقع في منتصف النهر، وكان عليك السباحة إلى الشاطئ. ثم ما يحدث هو عندما تقفز 20 أو 30 قدما وتصطدم بالمياه، وكان عليك النهوض والسباحة بسرعة كبيرة، لأن التيار يتجه نحو شلالة نياجرا بوضوح. وهكذا تتجه المياه نحو شلالة نياجرا، وكان عليك النهوض والسباحة بشكل أسرع من التيار لتعود مرة أخرى إلى الأكوام حتى تتمكن من التسلق مرة أخرى ثم القيام بقفزة أخرى. ولكن كان عليك أن تكون قادرا على النزول إلى الماء والنهوض والسباحة بأسرع ما يمكن والوصول إلى مقدمة الأكوام والتسلق مرة أخرى. لذا كان لدينا طفل واحد لم يكن جيدا جدا، ولم يكن يعرف كيف يسبح جيدا، لذلك يقفز في الماء ثم يصعد وكأنه ينظر حوله، وبحلول الوقت الذي ينظر حوله يأخذه التيار إلى أسفل مجرى النهر، ويجب على هذا الرجل السباحة طوال الطريق إلى الشاطئ، ويبدو الأمر كما لو أنه لا يستطيع القيام بمزيد من القفزات، والجميع يلوحون له: يا رجل، لماذا لم تسبح بسرعة لتتمكن من الوقوف على الأكوام مرة أخرى؟ حسناً، لقد أضاع فرصته وأشياءه. لذلك فعلنا ذلك عندما كنا أطفالا صغارا. لماذا تم تحفيزنا للقيام بذلك؟ حسنا أيها الشباب، استمتعوا. وهكذا تم تحفيزنا لأنه كان من الممتع القفز 20 أو 30 قدما في الهواء والارتطام بالمياه ثم مواجهة التحدي المتمثل في الاضطرار إلى السباحة بسرعة كبيرة والوقوف أمام الأكوام مرة أخرى. لقد كان الأمر ممتعا، لذلك فعلنا ذلك لهذه الأسباب. ولكن كان لدينا الدافع للقيام بذلك. سنعود إلى ذلك، لكننا نقول فقط أن هناك عواقب معينة. وهكذا عندما ضرب ذلك الطفل وجاء وهو يفكر: أو ماذا أفعل بعد ذلك؟ لم يدرك أنه عليك السباحة، تعال وعليك أن تبدأ السباحة على الفور، وإلا فإنك ستسير في اتجاه مجرى النهر. وهكذا كان عليه أن يسبح طوال الطريق إلى الشاطئ. لذلك كانت هناك عواقب عليه ولم يتمكن أحد من مساعدته. أعني أنه كان عليه أن يسبح إلى الشاطئ. وهكذا كانت هناك عواقب. إما أنك فعلت ذلك بشكل صحيح وصعدت مرة أخرى، أو أنك فعلت ذلك بشكل خاطئ وكان عليك السباحة على طول الطريق إلى الشاطئ. إذن هناك عواقب، حسناً، فعل وعاقبة. الآن الدافع والتوازي المتناقض. الأمر المثير للاهتمام، وهو ما لاحظه بولستول أيضاً، هناك نظرية الوعد أو التوقعية، وأنا أحب التوقعية أكثر من التكافؤ المقنع في الأمثال. ويتم تنسيق ذلك مع النظرية التحفيزية المتمثلة في الأساس في الاقتراب أو الجذب والتجنب. لذا فإن الجذب والتجنب هما دافعان، دافعك للانجذاب إليه والدافع لتجنبه. دوافع الجذب والتحفيز والتجنب: الجذب الإيجابي والتجنب السلبي. حسناً، إنه نوع ثنائي هناك. لماذا يجب على الحكماء في إنتاج الأدب الحكيم أن يظهروا مثل هذا التفضيل للتوازي المتناقض؟ 90% من الأمثال في الإصحاحات 10 إلى 15 هي توازيات متضادة. والآن ما هو التوازي المتناقض؟ في الماضي كنا نعلم أن هناك 3 أنواع من التوازي. A4 كان لديك في الأساس توازي مترادف، حيث كان لديك سطرين يطلق عليهما ثنائي القولون، ثنائي يعني سطرين أو سطرين، سطرين، ثنائي النقطتين، بيتين من الشعر. وهذان الخطان اللذان كانا مرتبطين بتوازي مترادف آخر، إيه يتطابق مع إيه، بي يطابق بي، سي يطابق سي، أو إنهما متضادان، مما يعني أنه بدلا من السير في نفس الاتجاه ويكون التوازي مترادفا، فإن هذا يقلبه ويقول: هذا صحيح، ولكن، ثم يتراجع عنه الآخر ويتناقض. إذن هناك تضاد بين الأمرين. ثم كان الآخر اصطناعيا، كان ذلك عندما لم ينجح الأمر. ثم كانت هناك بعض الطرق الجديدة للنظر إلى الأمر يا كوجل، وأنا على دراية جيدة بها أيضا. وهناك مجال كامل من الشعر العبري الذي أحبه، ولكن هذا ليس المكان المناسب للحديث عنه، باستثناء ربما فقط لتقديمه هنا في موازاة متناقضة. لذلك لديك التوازي المتناقض. لنأخذ على سبيل المثال الابن الحكيم. إذن هذا سيكون إيه وهذا إيجابي، ابن حكيم إيجابي يعطي الفرح ب، هذا هو الفعل هناك يعطي الفرح ب، بالإضافة إلى أن هذا زائد للأب سي للأب. لذا الابن الحكيم همزة يعطي الفرح باء للأب جيم، جميعهم إيجابيون. الآن ماذا يقول السطر التالي؟ السطر التالي يقول ابن أحمق، الآن هذا هو العكس تماما من الابن الحكيم، الابن الأحمق. لذا الابن الأحمق هذا سالب إيه يعطي حزنا، وهذا سالب بي يعطي حزنا بدلا من أن يعطي فرحا. سيعطي الفرح لأبيه ويحزن لأمه، وهذا أمر سلبي ولوالدته. الآن الأم والأب هناك، لا أعتقد أنه من المفترض أن يتم عقدهما على النقيض، إنهما متكاملان الأم والأب. يمكنك أن تقول أيها الآباء، لكن على أي حال أحدهما هو الأب والآخر هو الأم، لذا فهو نوع من التكامل والشمول، حيث يكون الأب والأم هما الوالدين، لذلك سيكون هذا نقيضا. الابن الحكيم يفرح أباه والابن الجاهل حزن أمه. همزة باء جيم إيجابي السلبي، باء سلبي جيم سلبي، أو إيه بي سي سي ليست سلبية، هؤلاء مكملون الأب والأم الوالدان. إذن فهو يصف بشكل أساسي كيف تؤثر شخصية الأطفال على الوالدين، أليس كذلك؟ نعم إنها كذلك. إذا كان لدى أي شخص أطفال، على أي حال أن تدرك أن ما يحدث مع الأطفال يؤثر على الوالدين سواء في الفرح أو الحزن. الآن المزمور 1.6 هو مزمور حكمة. لا أريد أن أخوض في كل هذا النقاش حول ما هو مزمور الحكمة، لكنه مزمور 1.6، مزمور 1 طوبى للشخص الذي يسير في طريق المجمع ويمضي في الإصحاح الأول، ثم الآية الأخيرة تقول هذا، فإن الرب عالم إيجابي، الرب يعرف طريق الأبرار، أما طريق الأشرار فتهلك. الرب يعرف طريق الصديقين. إذن هذا هو الرب يعلم همزة طريق الأبرار باء، ولكن طريق الأشرار باء سوف يهلك همزة، والآن لديك همزة موجب، همزة موجب باء سالب باء سالب إيه، لذا فهو إيه بي بي إيه، كما تعلمنا في جلسة أخرى فعلناها، وهذا ما يسمى التصالب، لأنه يشبه شي اليوناني أو تشي كما يقول بعض الناس، يبدو مثل إكس، لذا إيه بي ثم بي إيه، وإذا قمت بتوصيل إيه وبي فإنه ينتج شيء كي أو إكس. على أي حال النقطة المهمة هي أن هذا مزمور حكمة، وهنا توازي متضاد آخر، خطان متوازيان يسيران في اتجاهين متعاكسين، لذا فإن التوازي المتضاد يوفر بنية لغوية نفسية مثالية لمضاعفة الفعالية التحفيزية للجمل من خلال الجمع بمعنى إضافي بين النهج والاقتراب الجيد أو الجذب والتجنب أو السير في الاتجاه الآخر. الآن الأمر المثير للاهتمام هو أنك إذا ربطت هذا بما فعله مارك سنيد، فقد لاحظ أنه خارج سفر الأمثال هناك أمثال في العهد القديم ظهرت للتو، أمثال عشوائية هنا وهناك، ويقول إن هذا المثل ثم يستشهد به، ولكن تلك الأمثال هي بطانة واحدة، إنهم ليسوا في التوازي، التوازي المضاد. الابن الحكيم يفرح أباه والابن الجاهل حزن أمه، إنهم بطانات واحدة، إنهم خط واحد وليس خطين. وهكذا على سبيل المثال لاحظت ذلك في دراستها الأخيرة عن أدب الحكمة الكتابية، وهو كتاب رائع في الصفحة 85. في الأساس حفظ داود لشاول. لقد دخل الكهف وأنقذه داود ولم يقتله وما إلى ذلك. ويخرج من المغارة في 1 صموئيل 24:13. ثم يقول هذا كما يقول مثل القدماء اقتبس، والآن هنا مثل. هل سيكون متناقضا؟ نحن ننظر إلى كتاب الأمثال، معظمهم متناقضون، إنهما خطان يسيران في اتجاهين متعاكسين. ليس كذلك هنا، إنها بطانة واحدة، من الأشرار يخرج الشر، هذا كل شيء، من الأشرار يخرج الشر، قصير ومالح ويعرفه القدماء، أنها تقليدية، وهكذا ها قد خرجت من الأشرار يأتي الشر، بطانة واحدة. أو إذا ذهبت إلى القضاة الإصحاح 8:21، جدعون، فإنك ترى هذا مع القاضي جدعون، كرجل، هكذا تكون قوته، كرجل، هذا هو المثل، كرجل، كذلك قوته، فقاعة، هذا كل شيء، لا يوجد سطرين، إنه سطر واحد. لذلك ربما أضاف الكتبة سطرا ثانيا لهذه الأمثال ثم وضعوها في سفر الأمثال، وهو في الغالب هؤلاء. إنها شعرية، إنها شعرية، إنه ليس مجرد مثل من سطر واحد، إنها شعرية. وبالتالي فإن السطر الثاني هو أن تحصل على هذا التوازي المتناقض. وكما قلنا فإن حوالي 70% من الأمثال هي نوع من تجنب الانجذاب ذي البنية المتناقضة. وهكذا فإن هذا يساعدنا على فهم سبب وجود الكثير من التوازيات المتناقضة في الأمثال 10 إلى 15. هذا بسبب، ربما بسبب هذا الدافع. الدافع هو الجذب. لماذا الابن يجلب الفرح للأب؟ والتجنب حزن الابن الجاهل على أمه. وهكذا يمكنك في الواقع مضاعفة الفاعلية. يضاعف الجاذبية أن تكون مثل ذلك الابن الحكيم. لذلك فإنك تدخل الفرحة على والدك أو والديك. ومن ثم بشكل سلبي كما تعلم لا تكن ابنا أحمقا لأنك ستؤذي والديك. لذلك تدرس الدراسات التحفيزية أيضا بدء النشاط وشدته واتجاهه واستمرار السلوك. إنه يتجاوز مجرد دوافع المتعة والألم. تمام. والقيادة والعادات. العادات، أنت متحمس وتقوم بتطوير عادة ويصبح ذلك دافعا. القيمة والخبرة. توقع، لقد حصلت على حافز. بمعنى آخر تقوم بنشاط معين، لديك حافز. ما هو الحافز لفعل ذلك؟ تمام. لذا إذا أخبرني شخص ما، حسنا سوف تقفز من جسر كراند آيلاند، سأعطيك دولارا مقابل القفز من ارتفاع 80 قدما. تمام. عندما يكون الشيء الكبير هناك وسأعطيك، سأعطيك دولارا مقابل القفز منه. وأن تقول دولار وقفزت من ذلك وأنا في منتصف نهر نياجرا، شلالة نياجرا، أستطيع رؤيته من هناك، أستطيع أن أرى الشلالات من هناك. لقد اصطدمت بالمياه ولا أستطيع السباحة مرة أخرى إلى مقدمة الأكوام. يجب أن أسبح من منتصف النهر حتى الشاطئ وهو حوالي نصف ميل، وبعد ذلك سوف يتم إنزالي. التيار سوف يأخذني للأسفل. هل يستحق المال؟ هذا لا يستحق المال. لن أقفز من هذا الشيء مقابل دولار واحد. ولكن إذا جاء إلي شخص ما وقال لي مرحبا لي براون، أتحدأك أن تقفز من فوق ذلك، سأعطيك 1,000,000 دولار. كنت أنظر إلى ذلك وأقول حسنا، الحافز كبير بما يكفي، سوف أقفز من هناك، أعتقد أنني أستطيع السباحة إلى الشاطئ، سأخذ هذا 1,000,000 دولار وسأقفز من ذلك. الآن يجب عليك التأكد من أنك ضربت بشكل صحيح، وعليك أن تصعد بسرعة وتضرب هذا الشاطئ بأسرع ما يمكن حتى لا تفوت ذلك وتنزل نحو الشلالات. ولكن سيكون من المفيد مليون دولار. سأحاول ذلك. ليس بعد الآن. ربما بالكاد استطيع السباحة الآن. ولكن على أي حال، عندما كنت طفلا. إذن الحافز، حجم الحوافز، أنواع الحوافز التي تقدمها لأطفالك. كان أحد أطفالي شابا وكنت أقوم بكل أعمال كمبيوتر هذه، وهكذا كنت أتعلم الفوتوشوب في ذلك الوقت. ربما كان هذا في أوائل التسعينيات أو التسعينيات، لذلك كان لدي كتاب كبير. أحصل دائما على هذه الكتب المكونة من 1000 صفحة باستخدام فوتوشوب، ثم أقرأ الكتاب وبعد ذلك يمكنني استخدام فوتوشوب. وهكذا كان ابني مهتما حقا ببعض الأشياء. فقلت: كما تعلم، سأدفع لك 10 دولارات لقراءة الكتاب. حسنا، لقد كان طفلا صغيرا جشعا، وعلمت أن 10 دولارات سيعود. قرأ الكتاب كله، والآن أصبح معالجا في فوتوشوب أيضا، وفي الواقع ساعدني في تطوير شيء يسمى تضيع في القدس، وهو قرص مضغوط قمت بتجميعه حيث يمكنك المشي في شوارع القدس. هذا قبل كوكل. كما تعلمون، اليوم هو التجول الافتراضي، الجميع في ذلك، ولكن هذا قبل ذلك. لقد فعلت ذلك في أواخر التسعينيات. لقد ساعدني زك لأنه كان يعرف برنامج الفوتوشوب لأنه قرأ الكتب والأشياء. لكن الأطفال المختلفين مختلفون. وهكذا كان لدي ابن آخر. أعطيته 10 دولارات ليقرأ الكتاب ولم يزعجه ذلك على الإطلاق. كان هناك شيء آخر ضروري لتحريكه. لذا فإن الحوافز المختلفة تثير أطفالا مختلفين، وعليك أن تكون على دراية بشخصية الطفل لتعرف نوع الحافز الذي سيثير ذلك. كان والدي يعرف ذلك. أصدر زوندرفن 22 مجلدا من خطب تشارلز سبورجون، وكان كل منها حوالي 200 أو 300 صفحة، واشترى والدي مجموعة تشارلز سبورجون هذه، وأخبرني: عندما كنت طفلا صغيرا ونسيت ما أريد، تقوم حفيداتي الآن بتوفير المال لشراء كلب، ولذلك عليهم أن يعملوا من أجل هذا الكلب وسيدفعون ثمن الكلب. لكن على أي حال، أخبرني والدي بدولارين مقابل كل كتاب قرأته من خطب تشارلز سبورجون. الحقيقة هي أنني جلست وأتصفح كتابا يوميا أو كتابا كل يوم، وقرأت 22 مجلدا من خطبة تشارلز سبورجون في حوالي 1.5 شهر. قرأتها جميعا. كان والدي المسكين مفلسا، وأعطاني 44 دولارا لقراءة هذه الأشياء. وبالمناسبة، أعتقد أنه عندما فعل ذلك وقرأ عظات تشارلز سبورجون عندما كان عمري 14 أو 15 عاما، أعتقد أن ذلك وضع كلمة الله في ذهني بطريقة فريدة من نوعها. ربما هذه هي الخلفية لما أفعله الآن. وعلى أي حال، فإنك لا تعرف أبدا كيف ستسير كل هذه الأمور. لكن الحوافز، عليك أن تعمل مع الحوافز وهذا النوع من الأشياء. الآن، في حين أن سفر الأمثال يحتوي على حوافز وأشياء، فإنه لا ينكر تسلسل مسلو الهرمية للاحتياجات. ولذا أحيانا لا يتحدث سفر الأمثال عن هذه الأشياء السماوية العالية فحسب، بل يتحدث فقط عن الجوع البسيط والجوع البسيط في المستوى السفلي وما إلى ذلك. الناس يشعرون بالجوع. الرب لا يجوع الصديقين. الرب لا يجوع الصديقين. كما تعلمون، اخرجوا جائعين وكونوا صالحين. الرب لا يجوع الصديقين، لكنه يدفع شهوة الأشرار. مرة أخرى، ترون أن الرب لا يجوع الصديقين، بل يدفع شهوة الأشرار. إذن، فهو توازي متناقض بين الخطين. لذلك الجوع والأذى والأذى سفر الأمثال 10-29 طريق الرب حصن للكاملين وهلاك لفاعلي الإثم. اسمحوا لي أن أفعل ذلك مرة أخرى. أمثال 10-29 طريق الرب حصن للكاملين وهلاك لفاعلي الإثم. وهكذا تحصل على هذا الشيء من الضرر هناك. أنت لا تريد أن تكون فاعلا شريرا، لأنه بعد ذلك كما تعلم ستكون مدمرا هناك. الموت هو شيء آخر مهم جدا حقا. الفصل 10 الآية 21 الأمثال 10:21 شفاه الصديقين تطعم كثيرين. شفاه الصديق تطعم كثيرين. إيجابي إيجابي. شفة الصديق تطعمان كثيرين، أما الجهال فيموتون من عدم الفهم، لكن الحمقى يموتون لعدم وجود منطق. لذا فإن الموت هو الدافع. أنت لا تريد أن تموت. هذا حافز كبير جدا. وهكذا يتطرق سفر الأمثال إلى ذلك. إنه لا يتجاهل نوعا من المستويات المنخفضة للأشياء التحفيزية هناك. إذن هناك مجموعة كاملة من هذه المصادر التحفيزية في سفر الأمثال. لدينا دوافع شخصية، جوع، أذى، موت، كما نظرنا إلى الاهتمامات الاجتماعية. وبعبارة أخرى، الصداقات وكيف تؤثر عواقب الشخصية على الصداقات. وفي أمثال 14-20، الفقير مكروه حتى من جاره. لذلك، الفقر هو نوع من السلبية. حسناً، سفر الأمثال لا يمجد الفقر. حسناً، الفقر مكروه. الفقير مكروه حتى من جاره. لكن الأغنياء لديهم العديد من الأصدقاء. وأن تقول أنا لا أحب ذلك، هذا صحيح، لأنني كنت مجرد رجل فقير على الرغم من أن قصتي نادرا ما تروى. وكما تعلم، لكن الرجل الغني لديه العديد من الأصدقاء. أن تقول كما تعلم هذا ليس صحيحا، ولكن بعد ذلك الجواب بأغنية أخرى، هذا هو الحال، هذا ما عليه الحال. وإذا كان هناك أي شخص، فأنا تعلم أن هذا الشخص الفقير مكروه حتى من قبل جاره، لكن الشخص الغني لديه العديد من الأصدقاء. الشرف والعار هما مجموعة كبيرة أخرى من الفئات والاهتمامات الاجتماعية. الحالة الاجتماعية، الحالة الاجتماعية، النعم واللعنات من الآخرين، النعم واللعنة، المخاوف الإثارية تجاه الآخرين. ويوضح الأمثال ذلك. الاهتمام الإثاري بالآخرين. شفاه الصديق تطعم كثيرين. أمثال 10:21 صباحا. أمثال 10:21 صباحا. شفاه الصديق تطعم كثيرين. وهكذا تستفيد من كونك صالحا وذو شفاه صالحة. والعواقب هي القلق الإثاري للآخرين. هناك دوافع لاهوتية أيضا، كما قلنا، من يسلك في النور يخاف الرب. مخافة الرب دافع. الإيجابية هي الدافع اللاهوتي. من يسلك بالكمال يتقي الرب وهو ملتو في طرقه ويحتقره. إذن لا بأس. لذلك هناك أنواع مختلفة من الأشياء هناك. والآن الدافع الأساسي في سفر الأمثال هو الحياة والموت. ويمكنك أن ترى مرة أخرى الحياة بالمعنى الإيجابي والموت بالمعنى السلبي. لذلك تحصل على هذا الحافز المضاعف مع هذا الهيكل المضاد. لذلك على سبيل المثال في سفر الأمثال الإصحاح 8 الآيات 34-36 يقول هذا. أمثال 8:34-36 طوبى للذي يستمع لي. الحكمة تتحدث هنا. سيدتي الحكمة تتحدث. طوبى للذي يسمع لي ساهرا كل يوم عند مصاريعي منتظرا عند أبوابي. لأن من يجدني يا سيدتي الحكمة يجد الحياة وينال رضا من الرب. يجد الحياة. لاحظ أن الحياة كبيرة هناك، يجد نعمة عند الرب، ولكن من لم يجدني فقد أذى نفسه وأذن. كل الذين يكرهونني يحبون الموت. إذن لقد تم ذكر الحياة والموت في الدوافع المذكورة هنا في أمثال 8:34 و36. الآن العوامل الدافعة المعرفية، العوامل التحفيزية المعرفية. هناك صيغة: كنت متخصصا في الفيزياء وفي الواقع مهندسا كهربائيا عندما كنت أصغر سنا. وهكذا أنا أحب الصيغ. حسنا، في يساوي يور وإف يساوي مو. أتربيع زائد بتربيع يساوي اشتربيع. كل هذه الأشياء التي تذكرتها عندما تشعر بالملل من تعلم اللغة الإسبانية واللغات الأخرى والصيغ التي تحفظها. أنا آسف، هذا مجرد أبله، لكنني كنت نوعا من العبقري غريب الأطوار في ذلك الوقت. ربما لا أزال كذلك. هناك صيغة تقول أوقات إمس ثم تيدي ثم إنس. حسنا، إمس مرات تيدي. وبالتالي فإن مرض التصلب العصبي المتعدد هو الدافع للنجاح. الدافع للنجاح إمس مرات تيدي، وسيكون هذا صعوبة المهمة. الدافع للنجاح صعوبة المهمة، ومن ثم الحافز. الإضافية: حسنا، الحافز. وقمت بمضاعفة تلك. وهذا يصف بشكل أساسي، ويمكنك وزن الإمكانات التحفيزية والقوة وأشياء من هذا القبيل. لذلك على سبيل المثال، إذا كان دافعك للنجاح أو دافعك للفشل أعلى من دافعك للنجاح، بمعنى آخر تعتقد أن الفرص موجودة. لذا إذا قفزت من ذلك الجسر على ارتفاع 80 قدما وكان علي أن أسبح طوال الطريق إلى الشاطئ، فإن نجاحي ليس مضمونا. هذه سباحة طويلة، التيار يأخذك إلى الأسفل. لا أعرف، لا أعرف ما إذا كان بإمكاني فعل ذلك. تمام، بالإضافة إلى الضرب على ارتفاع 80 قدما، هذه قفزة جيدة. تمام، وبالتالي فإن الدافع للفشل مرتفع، الدافع للنجاح منخفض. ربما لن تفعل ذلك بعد ذلك. ستقول: لا، إنها مخاطرة كبيرة، ربما يكون معدل الفشل أعلى من معدل نجاحي، لذا لن أفعل ذلك. تمام، ولكن ماذا لو كان معدل نجاحك أكبر من معدل فشلك؟ لذلك عندما تقوم بمسافة 20 أو 30 قدما تقفز، ويمكنك السباحة للأعلى، وكنت تعلم أنه يمكنك القيام بذلك. وهكذا فأنا تعتقد أن النجاح هو أنني استطيع أن أفعل ذلك، ولكن معدل الفشل يكون منخفضا إلا إذا صعدت وبدأت في النظر حولك ثم تتجه نحو المصب. تمام، وهكذا يعتمد الأمر على مدى قدرتك على السباحة، على ما أعتقد. ثم ماذا عن لقد أجرى بعض الدراسات أيضا حول صعوبة المهمة. إذا تم جعل الأمور سهلة للغاية، إذا تم تسهيل الأمور للغاية، فهذا لا يشرك الناس. يعتقد الناس أن الأمر تافه. بمعنى آخر، الأمر سهل للغاية، ولن أحاول ذلك لأنه من الواضح أنني استطيع القيام بذلك. إنه لا أعرف، لماذا يجب أن أضيع وقتي؟ تمام، لذلك إذا كانت صعوبة المهمة تيد منخفضة للغاية، فإن الناس يرفضونها. ومن ناحية أخرى، إذا كانت صعوبة المهمة عالية جدا، عندها ستقول: لن أحاول ذلك. تمام، لذا فإن القفز من فوق الجسر على سبيل المثال، من أعلى الجسر فوق الأقواس حيث يبلغ ارتفاعه حوالي 200 قدم، يزيد من فرص اصطدامك بالمياه بطريقة خاطئة وتصبح مثل الأسمنت، وأنا تكسر نفسك حتى تتمكن من ذلك. لا تسبح إلى الشاطئ، فهذا يعني أن صعوبة المهمة كبيرة جدا، لذا لا تريد القيام بذلك. وهكذا صعوبة المهمة. وما لاحظوه هو أن صعوبة المهمة يجب أن تكون في النطاق المتوسط. بمعنى آخر، لا يمكن أن يكون الأمر سهلا للغاية فسيتم رفضه. لا يمكن أن يكون الأمر صعبا للغاية وإلا فلن يحاول الناس ذلك. يجب أن يكون في المنتصف حيث يعتقدون أنهم يستطيعون القيام بذلك، لذلك هناك تحدي هناك. هناك تحدي هناك، وأعتقد أن هناك الكثير لذلك. ومن ثم الحافز. ما الحافز الذي حصلت عليه؟ حسناً، القفز على ارتفاع 20 أو 30 قدماً، إنه أمر ممتع للغاية. ومن ثم السباحة بأسرع ما يمكن، والتسلق مرة أخرى وما إلى ذلك، هناك تحدي لها، إنها ممتعة، هذا النوع من الأشياء. لكن ما حدث لنا هو أن صديقي ديفريميس قفز من ارتفاع 20 أو 30 قدماً، ولم نقفز بالضبط في هذا المكان من قبل، وفجأة صعد وهناك دماء تتدفق في الماء. ونحن نستعد للقفز، وفجأة ترى الدم في الماء. هذه، بالمناسبة، مياه عذبة في نهر يجرى. ليس هناك أسماك القرش هناك. لذلك، ترى الدم، وتقول، حسناً، هذا ليس مثل سمك القرش الموبوء. وهكذا، اتضح أن شخصاً ما قد ألقى أنبوباً في الماء والتصق بشكل مستقيم، وعندنا ضربه ديفريميس، جرح الأنبوب ساقه، وبدأ ينزف مثل. على أي حال، هناك الدم يأتي في كل مكان في كل مكان. إذن السؤال، حسناً، عندما رأيت الدم يتصاعد، هل قفزنا؟ والجواب هو لا، الدم أخبرنا أن هناك إشارة، وكانت هناك نتيجة هناك. لم نكن نريد هذه النتيجة. لا أريد القفز إلى هناك، وسوف أضرب هذا الشيء أيضاً. وهكذا، سبح ديف إلى الشيء، وتسلق، وكانت ساقه كلها. أعني، فقد قطعها مثل سكين الحلاقة، ولذا أدركنا أنه يتعين علينا الخروج من هناك. لأكون صادقاً معك، كانت تلك آخر مرة قفزنا فيها من هناك لأننا لم نكن نعلم أن هناك أشياء لم نكن نعرف عنها شيئاً، ومن الممكن أن تتأذى بشدة. على أي حال، تلك الأنواع من الأشياء ذات الحافز وذاك، وتريد تربية أطفال حكيمين وأشياء من هذا القبيل. لذا، الحكمة، إنها مثيرة للاهتمام. الحكمة تقدم نفسها، فتقول هل قدمت نفسها تحدياً أم أنها حرة؟ حسناً، من المثير للاهتمام حقاً كيف تلعب الحكمة مع هذا. في الإصحاح 9 من سفر الأمثال، تتحدث السيدة الحكمة في الإصحاح 9، الآيات 4-6. فتقول، من هو بسيط فليمل إلى هنا. هذا عرض مجاني. إنها تقول في الأساس، يمكن لأي شخص أن يأتي إلي. إذا كنت بسيطاً، إذا كنت أحمقاً، فهذا ساذج، وأنت أحمق بهذه الطريقة، ساذج، يمكن للساذج أن يأتي إلى هنا. ولذلك، تقول لمن ليس لديه عقل، تعال وكل خبزي واشرب خمري. لقد اختلطت. لذا، فهي تدعو، في الأساس، دعوة مفتوحة. إنها تقول، تفضل بالدخول. إنها دعوة مجانية. إذن هذا سهل للغاية. إنه سهل جدا. فقط أدخل، وستصبح أكثر حكمة بمجرد الجلوس مع السيدة ويزدوم لتناول العشاء. ثم تقول هذا. تقول أترك طرقك البسيطة وعش وسر في طريق البصيرة. لذا، بمعنى آخر، نعم، يمكنك المجيء إلى هنا. الطعام مجاني. إنها بيئة رائعة. أدعوك إلى منزلي الرائع ذو الأعمدة السبعة والأشياء. لكن عليك أن تترك طرقك البسيطة. عليك أن تتغير، في الأساس. عليك أن تعيش، وعليك أن تسير في طريق البصيرة. ولذا، يجب عليك ترك طرقك البسيطة. الآن، فجأة، هذا ليس مستحيلاً، ولكن عليك أن تقوم باختيارات محددة. وهكذا، فقد حصلت على الجزء السهل، وحصلت على الجزء الصعب، وهي تجمعهم معا بطريقة متوسطة من عدم جعل الأمر سهلا للغاية وعدم جعله صعبا للغاية. إذن لديك دوافع، لديك ثلاث خيارات أساسية، لديك جاذبية وتجنب. اسمحوا لي أن أبدأ بهذه الطريقة. لديك جاذبية وجاذبية، اثنان إيجابيان، جاذبية وجاذبية، وهكذا. على سبيل المثال يأتي هذا أفضل من سفر الأمثال في الأمثال 22 الآيات 1-4. فالاسم الصالح ينبغي اختياره على الغنى الكثير، والنعمة خير من الفضة والذهب. إذن في الأساس هذا يعني الجذب، الجذب. الاسم الجيد هو أن يتم اختياره بدلا من الذهب، وبالتالي سيكون هذا إيجابيا. المعروف خير من الفضة والذهب، ولذا فإن كلاهما إيجابي، جذب وجاذبية، لجذب هذا الشاب إلى ذلك. هناك تجنب الانجذاب، وقد رأينا هذا كثيرا من المرات. الابن الحكيم يجلب الفرح للأب والجاذبية، الابن الجاهل حزن على أمه سلبي، وهذا هو التجنب، وبالتالي تجنب الجذب. لذا لديك جاذبية، الجاذبية موجودة في أفضل من الأمثال. لديك جاذبية، تجنب في المجموعة الثانية. ثم لديك الاجتناب، التجنب، وكلاهما نوع من المحظورات. ومن ظلم الفقير ليكثر ثروته أو يعطي للأغنياء فلن يأتيه إلا الفقر. ومن ظلم الفقير فهو اجتناب. سوف تلحق الضرر بنفسك، وسوف تصبح فقيرا بنفسك. إذن التجنب السلبي، إذن التجنب، التجنب. إذن كان لديك جاذبية، انجذاب، جذب، تجنب، قوي جدا، إلى سلبي. لديك التجنب، التجنب، وهذه هي الأنواع الثلاثة من الخيارات مع هذا. الآن نظرية إسناد التحفيز هي طريقة أخرى للنظر إلى التحفيز. لماذا سأنجح؟ لماذا أتجاوز أو لماذا أفشل في نوع من السلوك؟ هل هي القدرة؟ بمعنى آخر، ضربت الماء ونهضت واستطعت السباحة بسرعة كبيرة، وهكذا بذلت قصارى جهدي. هل هو جهدك؟ هل بذلت الجهد للتو ونجحت؟ في بعض الأحيان يمكنك بذل الجهد لكنك لا تنجح. ولكن هل هو جهد؟ هل هو الحظ؟ لقد حدث أن الأمر بهذه الطريقة، ولا بد أنه كان محظوظا. صعوبة المهمة، وبعبارة أخرى كانت المهمة سهلة للغاية. كان من الواضح أنني استطيع القيام بذلك، أو كان الأمر صعبا للغاية. كان من المستحيل التفكير في القيام بذلك. الحديث عن الانصهار، لقد كانوا يتحدثون عن اندماج الضوء، لقد كانوا يتحدثون عن الاندماج منذ أن كنت في الكلية في السبعينيات، والآن يعود الاندماج فجأة. في السبعينيات كان الحلم بما سيأتي، لكنه كان صعبا للغاية. لم تكن لدينا التكنولوجيا للقيام بذلك. الآن يبدو أنهم على حافة الهاوية، ومن يدري ما سيحدث، لكن المهمة صعبة. إن القيام بالاندماج وإخراج الطاقة منه بطرق مناسبة هو مهمة صعبة للغاية حقا، ولكن الآن لقد أعطيت جيلا أو نحو ذلك يقومون بأشياء في مواقف. لذا فإن المهمة تنطوي على الأنا، مما يؤدي إلى إسنادها إلى نفسك. بمعنى آخر، إذا فعلت شيئا ما وعملت بجد في شيء ما وقمت بذلك، ثم بدأت تشعر بالرضا عن نفسك وسيطرت على وضعك، وكان هناك بعض المخاطر لكنك تغلبت على المخاطر، بينما البعض الآخر يقتصر على المهام فقط. بمعنى آخر، الأمر يتعلق فقط بصعوبة المهمة وليس أي إسناد تجاه نفسك. تربط الأمثال العديدة من المهام بالشخصية، وبالتالي فهي تنطوي على الأنا. خذ على سبيل المثال أمثال 10-5. من يجمع في الصيف فهو ابن عاقل. من يجمع في الصيف فهو ابن عاقل. وهكذا ما عليك هو نشاط ومن ثم تقييم، وعندها يدرك الشخص الذي يجتمع في الصيف في نفسه أنه ابن عاقل. وتقول: واو، هذا شيء جيد لطفل حكيم. من ينام في الحصاد فهو طفل يجلب العار. لذلك شخص كسول يلعب ألعاب الفيديو طوال اليوم ولا يوسع آفاقه أو شيء من هذا القبيل، فإنه سوف يسبب العار، سوف يجلب العار. وهكذا يعرفون عن أنفسهم ويقولون: أي نوع من الأطفال أنا؟ هل أنا الشخص الذي يخرج ويسعى وراء ذلك؟ أم أنني الشخص الذي يجلس ويعبث ويعبث طوال الوقت ويعبث برأسي ويفعل أشياء أخرى تعبث بي وبالتالي تجلب العار؟ وتجلب العار لوالدي، وأجلب العار للآخرين، وأجلب العار لنفسي. وبالتالي فإن هذه الصفات هي في الأساس الطريقة التي يرى بها المرء نفسه. الهوية الذاتية للفرد هي أن الأطفال يتعلمون البدء في تحديد هويتهم بناء على أفعالهم، سواء كانت أفعالهم حكيمة أو حمقاء، أو ما إذا كانت أفعالهم كسولة، أو ما إذا كانت الاختيارات التي يتخذونها حكيمة أو صالحة أو جيدة أو مجتهدة، أم أنها كذلك أحمق، شرير، سيد وكسول. استيعاب الحكمة إذن ما يحدث هو أن الحكيم يحاول الوصول إلى هذا الشاب لينظر إلى سلوكياته وشخصياته ويقول: ما نوع الشخصية؟ ما نوع الأفعال التي أقوم بها؟ ما نوع النتائج التي أراها؟ وهل هذا يعني أنني أحمق أو شرير أو سيء أو كسول؟ أم أنه يعني أنني؟ ثم يبدأون بربط هذه الأشياء بأنفسهم كشخص، ثم يصنعون هويتهم، وهويتهم تعتمد على أفعالهم. اليوم نريد أن نبني هويتنا إذا كان هناك شيء ما في رأسك. ليس عليك أن تفعل أي شيء. أن تقول فقط: أنا أعرف نفسي على أنني صخرة، وأنا صخرة، وأنا جزيرة. أنا آسف، بالعودة إلى الأغنية، ولكن يمكنك تعريف أي شيء تقريبا اليوم. وأعتقد أن هذا يظهر حماقة عصرنا، حيث يقول سفر الأمثال: ما هي شخصيتك؟ ماذا تظهر أفعالك؟ ما هي أفعالك التي تظهر عن شخصيتك؟ لذلك تؤدي هذه الاختيارات إلى إسناد الشخصية والعواقب التي تتبعها. أمثال 10-18: من يخفي البغض فله شفتان كاذبتان. من يخفي البغض فهو ذو شفاه كاذبة. ومن يقول بالهتان فهو أحمق. ومن ينطق بالذم فهو أحمق. يبدو الآن أن نصف ثقافتنا مبنية على الافتراء. ماذا يقول ذلك عنا كثقافة؟ ماذا يقول عنا؟ على أي حال، فقط بعض الأشياء التي يجب التفكير فيها هناك. من خلال تدريس هذه الجمل المثلية، يبني الحكيم في الطفل أو الشخص الشاب مجموعة إسناد في الطالب. فبمراجعة هذه الأمثال يتعلم الطالب أن ينسب الأشياء إلى نفسه، سواء كان حكيما أو جاهلا، مجتهدا أو كسولا، شريرا أو صالحا. وهكذا ينخرط الطالب في هذا السلوك المعين، ثم يتماهى مع ذلك. الآن هذا يبني في الطالب مركز التحكم الداخلي. هذا مركز التحكم الداخلي، هذا الذي يجب على الطالب أو الشاب اختياره. والاختيارات تحدث فرقا في العواقب، سواء كانت إيجابية أو سلبية. إذن هذا بعد ذلك يتعلم الطالب: إنني أقوم بتصرفات في شخصيتي تؤثر على نتائج هذه الأشياء إيجابا أو سلبا، هذه النتائج في حياتي. اختياراتي مهمة، اختياراتي مهمة، وهذا شيء كبير. لذا فإن الحكيم يقوم في الأساس بإبعاد شابه عن فكرة العجز المكتسب. إنه ينقذهم من العجز المكتسب. مهما فعلت لا يهم. سأكون جيدا لا يهم. إنه نفس الشيء إذا قلت لا 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 مهم. اختياراتك، أفعالك تحدث فرقا، وهذا يحدث فرقا. شخصيتك تحدث فرقا، الاختيارات التي تقوم بها. لذلك فهو يتجنب العجز المكتسب وأيضا الرد بإلقاء اللوم على الآخرين حسنا بالقول حسنا لقد اتخذت خيارا لكنه لم يكن خطأي حقا لقد كان هذا الشخص الآخر. لا يقول سفر الأمثال أيها الشاب عليك أن تختار عليك أن تقاوم نوعا ما وتقول كما تعلم لقد قمت بهذا الاختيار والنتيجة هي لي. هناك رجل يدعى جوك ويلينك الذي يستمع إليه ابني كثيرا وكان هذا الرجل من قوات البحرية. كان جوك في الواقع رئيسا لقوات البحرية وفي إحدى المرات وقع في موقف صعب للغاية. أنا متأكد من أنني سأفجر هذه القصة. من الأفضل الاستماع إلى جوكو وهو يروي القصة. لكن على أي حال فهو يصف أنهم كانوا في معركة بالأسلحة النارية في العراق. كان هذا في الأيام الخولي. وكان هناك حادث مؤسف حيث انتهى بهم الأمر بالفعل إلى إطلاق نيران صديقة على شعبهم. وأصيب شخص ما أو قتل أو أيا كان. وهكذا كانوا يقومون باستجواب ما بعد ذلك بعد ذلك. وكان على جوكو أن ينهض ويقول ماذا حدث؟ ماذا حصل؟ لماذا أطلقنا النار على شعبنا؟ وهكذا نهض جوكو وقال حسنا من ارتكب الخطأ هنا؟ وكان هو القائد. وكان هؤلاء الأشخاص الآخرون الذين كانوا يقيمون الموقف يقولون له كما تعلمون نريد أن نرى كيف ستتعامل مع الموقف. لذا قال رجل في الخلف حسنا لقد كان خطأي. انقطع الراديو ولم تكن هناك اتصالات. إذن أنا المذنب في هذا. وينظر إليه جوكو ويقول لم تكن أنت. يذهب إلى رجل آخر. أنا فعلت هذا. أنا فعلت ذلك. قال لا ليس أنت. قال جوكو كنت القائد. لم يكن أحد منكم يا رفاق. لقد كان أنا. المسؤولية تتوقف هنا. ولذلك قال أنا هو. في الأساس كل هؤلاء الرجال يحاولون تقييمه. يقول أنا واحد. كنت القائد. ولذلك أنا من يجب أن يتحمل اللوم. لقد كنت من أخطأ. لأنني لو كنت قد قمت بعملي بشكل صحيح لما حدث هذا أبدا. علاوة على ذلك كنت سأفعل هذا وكنت سأفعل هذا وكان ينبغي علي أن أفعل هذا وكان ينبغي علي أن أفعل هذا. وإذا فعلت هذه الأشياء الأربعة قال فلن ارتكب هذا الخطأ مرة أخرى أبدا. الآن عرف الناس جميعا خطأ من كان. حقا لم يكن خطأه من هذا القبيل. ولكن لأنه كان هكذا كيف ينبغي لي أن أقول هذا هو ما أنا آسف لاستخدام مصطلح الجنس لكنه وقف وكان رجلا في هذا الأمر وتحمل اللوم. لم يلقي اللوم على شخص آخر أو يرمي شخصا تحت الحافلة التي كانت تحته. لقد وقف وتحمل اللوم على نفسه. لقد جمع ذلك الاحترام من كل هؤلاء الرجال الذين سيكونون الآن على استعداد للموت من أجله. وبعد ذلك قال هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يقيمونه يا بقرة مقدسة هذا الرجل صادق. هذا شيء جيد جدا في يومنا هذا وعصرنا وأشياء من هذا القبيل. كما أن تحليله لهذا هو بالضبط ما حدث من خطأ وهو يعرف بالضبط الكيفية إصلاحه. من أفضل منا وقد تركوه في القيادة. أتمنى أن يكون لدينا قادة مثل هذا اليوم. لكن على أي حال كل ما نقوله هو تعلم العجز وإلقاء اللوم على الآخرين. يحاول الحكيم أن يقول للشاب أنه إذا قمت باختيارات فإنك تتحمل العواقب. لا تذهب لإلقاء اللوم على الآخرين. لا تظن أنك عاجز. اختياراتك مهمة. وهكذا هذه الأنواع من الأشياء. الآن جانب آخر من جوانب علم النفس التحفيزي هو الدوافع الخارجية والجوهرية. الدافع الخارجي هو عندما على سبيل المثال، دفع لي والدي مقابل قراءة تلك الكتب 22 عن تشارلز سبورجون. حسنا، هذا ما يسمى بالدافع الخارجي. إنه يحفزني أن تقوم بهذا النشاط. سأعطيك هذا الشيء الخارجي، إنه خارج نفسي. هناك دافع جوهري لذلك. يفعل الشخص شيئا لمجرد أنه يستمتع بفعله. كان القفز من الجسر ممتعا. لقد فعلناها. لماذا؟ لأنه جوهري. نحن نستمتع بالقيام بذلك. لقد كان تحديا لنا، وقبلنا التحدي. كان الكثير من المرح. نعم، وما يحدث هو أنهم لاحظوا أن الدافع الخارجي بعد أن يتوقف الشخص عن الدفع لك في كثير من الأحيان بالنسبة للأشخاص، إذا تم الدفع لهم مقابل القيام بشيء ما فسوف يفعلون ذلك، يفعلون ذلك، يفعلون ذلك، يفعلون ذلك. ولكن عندما يتوقف الأجر يتوقفون عن القيام بهذا السلوك. لذا فإن الدافع الخارجي له تأثير مدمر على التحفيز. هل يمكن تحفيز الشخص للقيام بذلك أم هل يتم تحفيزه فقط للحصول على الراتب؟ نعم، الدافع الجوهري يعني أنهم لا يدفعون أي شيء مقابل ذلك. يفعلون ذلك لأنهم يحبون ذلك. يفعلون ذلك لأنهم يحبون ذلك. عليك أن تجد الشيء الذي تحب القيام به. الآن قد يتعين عليك الحصول على وظيفة أخرى والقيام بهذه الوظيفة الأخرى والعمل على أشياء من أجل القيام بتلك الأشياء الأخرى. لكن اكتشف ما تحب القيام به واكتشف طريقة يمكنك من خلالها الاستمرار في دفع الحياة للاقتراب من ذلك الشيء والأشياء التي تحب القيام بها. وبهذه الطريقة هناك جوهرية. أن تفعل شيئا لأنك تقدره وتحبه. الآن ظاهريا يبدو سفر الأمثال وكأنه كثير من الأمور الخارجية. كما تعلم، افعل هذا وستصبح ثريا. افعل هذا وسيعطيك الرب الطعام. افعل هذا وسوف تسوء الأمور بالنسبة لك ولن تحصل على الطعام. سوف تموت. الحياة إذا فعلت أشياء جيدة. وهكذا يبدو الأمر خارجيا جدا. ومع ذلك هذا ليس صحيحا. الكثير من الأمثال تربطه بالشخصية وعواقب الشخصية، وبالتالي تدفعه بشكل أعمق بكثير من أي نوع من الدوافع الخارجية أو الجوهرية. على الرغم من أن سفر الأمثال يستخدم كلا من الجانب الخارجي والداخلي، إلا أنهما يستخدمان في سفر الأمثال. وهكذا تلك الأنواع من الأشياء. الآن الدافع والعواطف. هذا هو واحد آخر الذي يأتي. لقد درسوا الكثير عن التحفيز والعواطف، وهو أمر مثير للاهتمام للغاية. الأمثال لا تقلل من العواطف. لقد قمت بالتدريس في الأكاديمية والكليات لمدة 41 عاماً، وفي كثير من الأحيان في الأكاديمية أو البيئات الأكاديمية هناك استخفاف بالمشاعر. يمارس التفكير العاطفي كثيرا. نحن نحب هذا النوع من التفكير المنطقي والأكثر تحليلا. أستطيع فعل ذلك. لقد تدربت في تخصصي في الرياضيات وقمت بتدريس المنطق لعدد من السنوات وأشياء من هذا القبيل حتى أتمكن من القيام بالأشياء المنطقية. ولكن هناك شيء ما في المشاعر التي تمس القلب، والأمثال هي بعد قلب الطفل. وهكذا فإنه لا يقلل من العواطف. والآن مرة أخرى عليك أن تكون حذرا. يمكنك المبالغة في ذلك على الجانب العاطفي والأشياء، ولكن يمكنك أيضا المبالغة في ذلك على الجانب المعرفي أيضا. ولذا يجب أن يكون هناك توازن. لقد سبق لك أن رأيت هؤلاء الأشخاص يتمتعون بقدرات معرفية كبيرة. إنهم أشخاص ذو قدرات معرفية على مستوى العبقرية، لكنهم عاطفيا مثل الأطفال. وهكذا تحصل على هذا التشعب والأشياء. وهكذا كما تعلمون فأنت تريد شخصا يكون شخصا كاملا. لذلك في سفر الأمثال الإصحاح 11 الآية 10 نقرأ أن الميزان الزائف هو رجس أو مكروه، الرب يكره ميزان الكذب، يكرهه الرب. حسنا، هذا هو العرض. هل لله مشاعر؟ فهل يعبر عن تلك المشاعر؟ نعم، توازن زائف حيث يحاول شخص ما سرقة شخص ما بالقول أن هذا الشيء يزن 8 أوقيات ويزن 6 أوقيات فقط، ويحاول كما تعلمون سرقة شخص بهذه الطريقة، ولكن الوزن الحق يرضي إلها. ولكن الوزن العادل، الوزن العادل هو سروره. وهكذا عندما تتعامل في سياق الأعمال فإنك لا تقصر الناس. حسنا، افعل ما هو عادل، وإذا كنت أكثر من ذلك يمكنك أن تفعل ما هو كريم، وهذا هو رضا الله. لذا فإن الله نفسه يستجيب بطرق عاطفية، وكثير من سفر الأمثال يتحدث أيضا عن هذه المشاعر بما في ذلك مخافة الله، وتتحدث عن العواطف ومخافة الله. الآن أعلم أن هذه مناقشة أخرى تماما، ومن المحتمل أن نلقي محاضرة أخرى عن مخافة الله، لكن الجميع يحاول تثبيط الهمم والعاطفة. الخوف من الله ليس خوفا حقيقيا. أنا هنا فقط لأخبرك أن الخوف من الله هو الخوف من الله، الخوف الرعب. نعم، وتقول حسنا من المفترض أن أحب الله وليس الإرهاب. الآن عليك أن تفهم أن هذه الأشياء أكثر دقة من مجرد لا، إنها ليست عاطفة، ويعني احترام أو تقديس الله. نعم، يحدث ذلك في بعض السياقات، لكن في سياقات أخرى يعني الإرهاب. لذا عليك أن تنظر إلى السياق. السياق يحدد المعنى. على أي حال، دعونا ننتقل إلى هيكل التحفيز. لذا في نهاية هذا المقال، وهذه المناقشة حول التحفيز تأتي من مقال كتبته مجلة الجمعية اللاهوتية الإنجيلية، وفي نهايته لدي مخطط، وهذا الرسم البياني يوضح بشكل أساسي الدوافع في الأمثال 10 إلى 15 التي وجدتها هناك في تلك الإصحاحات. بعض تلك الدوافع كانت تحت، لذلك كان لدي مخطط للتحفيز في الأمثال 10 إلى 15. 1 ينزل هو قلق الشخص الشخصي والقلق الشخصي. هذه هي نفسك. حسنا، همك الشخصي واهتمامك بالآخرين واهتمامك بالله. إذن ما هو المحفز؟ اهتم بنفسك، اهتم بالآخرين، اهتم بالله، هؤلاء الثلاثة. لذلك تنزل وتتفرع إلى هؤلاء الثلاثة. الآن أريد أن أستعرض هؤلاء الثلاثة وأعطي أمثلة لكل واحد منهم يتعلق بالاهتمامات الشخصية أو الحياة أو الموت. إنها الحياة الشخصية والموت. نجد أمثلة في سفر الأمثال 10 الآية 27. مخافة الرب تطيل الحياة، أما سنو الأشرار فتكون قصيرة. موت. حسنا، مرة أخرى، مخافة الرب تطيل الحياة. إيجابي، سيتم قص سنوات الأشرار. احصل على هذا التوازي المتناقض للذهاب إلى هناك. حسنا، الحياة والموت، الضرر والنفع، الضرر والمنفعة. الأمثال 13 أيضا، من ثمرة فمه يأكل الإنسان الطيب، ولكن رغبة الغادرين هي إلى العنف. حسنا، فالمرء يؤدي إلى الخير والآخر يؤدي إلى أشياء سيئة. الأمن مقابل انعدام الأمن. دراسة أجراها زميل يدعى الدكتور لاري كرب، والذي توفي مؤخرا، كان لها تأثير هائل على حياتي، هو ودن أليندر زميلة. ويقول في سفر الأمثال 10 25، إذا عبر النؤوى يكون الشرير فيما هو، أما الصديق فيثبت إلى الأبد. حماية. الأمان هو أحد الدوافع العميقة داخل الإنسان. ما مقدار الحياة التي نقضيها في محاولة إنشاء أمننا الخاص؟ نحن هنا في الضمان الاجتماعي، لذلك الأمن. وهنا يقول سفر الأمثال: أما الصديق فيثبت إلى الأبد. يربط تلك الشخصية والنتيجة هناك. جوع، الشعور بالجوع والشبع. في سفر الأمثال مرة أخرى هذا على المستوى الشخصي، وهو الجوع. الجوع مشكلة كبيرة إذا لم يكن لديك طعام. أمثال 10 الآية 3: الرب لا يجوع الصديقين لكنه يدفع شهوة الأشرار. الرب لا يجوع الصديقين إيجابيا لكنه يبطل شهوة الأشرار. يذهب سلبيا. كونه الغضب والسعادة. أن يكون سعيدا وغضبا. أمثال 10:24 صباحا. ولكن ما يخيفه الأشرار سيأتي عليه. ما يخيفه الأشرار سيأتي عليه. ولكن رغبة الصديقين ستعط. لذلك هذا واحد لديه سلبية. ما يفزعه الأشرار يأتي عليه، أما رغبة الأبرار فينالها. لذا ستكون هناك سعادة هناك وأشياء من هذا القبيل. إنجاز الشخصية. مرة أخرى على الجانب الشخصي من الأشياء، إنجاز الشخصية. الثروة والفقر. الثروة والفقر. يد رخوة. اليد الراكدة تسبب الفقر. هناك أشياء كثيرة تسبب الفقر، ولكن هذا واحد منها. اليد الراكدة تسبب الفقر. يد الاجتهاد تغني. يد المجتهدين تغني. أمثال 10:4. النجاح والفشل. النجاح والفشل. أمثال 10:24. ما يفزعه الشرير يأتي عليه، وشهوة الصديقين تنال. النجاح والفشل. سمات الشخصية. من يجمع في الصيف فهو ابن عاقل، ومن ينام في الحصاد فهو ابن يجلب العار. تمام. إذن هذه هي الصفات الشخصية التي يصنعها الشخص بنفسه. الآن التقييم الاجتماعي. نعمة ونقمة. يلعن الشعب من يحبس القمح والبركة على رأس من يبيعه. الأصدقاء ويتم تجنبهم. الأصدقاء ويتم تجنبهم. الأمثال 14:20. الفقراء مكروهون حتى من جيرانهم، لكن الأغنياء لديهم أصدقاء كثر. العار والشرف. العار والشرف. الشيء الكبير في تلك الثقافات، الثقافات القديمة، هو العار والشرف، وفي العديد من الثقافات حتى يومنا هذا. أمثال الإصحاح 10:7. ذكر الصديق للبركة واسم الأشرار اسم الأشرار ينتن. عار. لذلك يأتي العار والشرف في هذا الحكم ويكون خادما. الأمثال 12:24. يد المجتهد تسود. يد المجتهدين تحكم بينما الكسال يستعبدون. في الأساس إلى العبودية. في حين سيتم وضع الكسلان في العبودية. تمام. لذلك عواقب الشخصية. الآن اهتمامات الآخرين كانت كلها اهتمامات شخصية. الآن سننظر إلى اهتمامات الآخرين وأين يكون الدافع للآخرين. والبعض الآخر يساعد أو يضر. أمثال 10:17. ومن يستمع للتعليم فهو على طريق الحياة، ولكن من يرفض التوبيخ يضل الآخرين. ولكن من يرفض التوبيخ يضل الآخرين. بمعنى آخر، أنت ستؤذي الآخرين يا رجل. أنت تفعل أشياء خاطئة. الناس سوف يتبعونك. أنت سوف تلحق الضرر بهم. سوف يقودون الآخرين إلى الضلال. لذلك هناك قلق على الآخرين. سمعة. ابني يسمي هذا إدارة السمعة. الأمثال الحادية عشرة وإحدى عشرة دقيقة صباحا. ببركة المستقيمين ترتفع المدينة، أما فم الأشرار فينقض، أما فم الأشرار فقد انقلب، فتعظم بركة المدينة المستقيمة. وهكذا هناك سمعة هناك، الفرح والحزن. الابن الحكيم يفرح الأب، الابن الجاهل حزن لأمه. أمثال عشر واحد. لذلك الفرح والحزن، والفرح والحزن الذي تخلقه موجود في والديك، سواء نال الوالد الفرح أو نال الوالد الحزن. يرتبط الوالد بشخصية أبنائه أو أبنائها. الآن لقد نظرنا إلى البعض، وهناك الكثير مما تم ذكره هنا عن الأشخاص، الدوافع الإيجابية، الدوافع السلبية للشخص، الحياة والموت. نظرنا إلى الدافع للآخرين، والآن نريد أن ننظر إلى الدوافع اللاهوتية أو الاهتمام بالله. الأمثال لديها عدد من هذه. الأمثال ما يسر الله وما يكره. أمثال أحد عشر واحد. ميزان الغش مكرهة الرب ومكرهة الوزن الحق رضاه. هل تريد أن تسعد الله؟ كن عادلا في العمل، المحسن والمعاقب. لذلك يأتي الله كمحسن ومعاقب. أمثال عشر ثلاث. الرب لا يجوع الصديقين، لكنه يدفع شهوة الأشرار، لذلك فهو يعاقب الأشرار. ولذلك يجب أن نأخذ الله بعين الاعتبار في هيكلنا التحفيزي. الله ليس له مكان. أمثال خمس عشر ثلاث. عين الرب في كل مكان تراقبان الشر والخير. لو علمت أن الله يراقبك، هل ستفعل هذا السلوك؟ إذا علمت أن الله يراقبك، هل ستتطور لديك هذا النوع من الشخصية؟ وهنا يقول سفر الأمثال مراقبة الله. هذا هو الدافع بالنسبة لك للقيام بنوع معين من النشاط. لذا في الختام، ولجمع هذا الأمر برمته معا مرة أخرى، رأينا أن جوهر سفر الأمثال ليس هو نتيجة الفعل، وليست نتيجة الفعل كما قال الكثيرون. وهذا شيء ضخم في سفر الأمثال، ولكنه ليس كذلك. ما وجدناه هو أن هناك المزيد من عواقب الشخصية وعواقب الشخصية، ولذا نريد إجراء هذا النوع من التعديل. وأهمية أن يربط الشخص الحكيم بين نتيجة فعله أو نتيجة شخصيته. وبعبارة أخرى، فإن أفعالهم مهمة، شخصيتهم مهمة أكثر. لا يتعلم العجز، لا يمكنك إلقاء اللوم على الآخرين. أن تقوم باختيارات، وتلك الاختيارات تحدد شخصيتك. هذه الاختيارات تحفز أفعالك والعواقب التي تأتي عليك. وهكذا، فإن الأفعال مهمة. وهذا بالنسبة للثقافة التي تقول إن كل ما أفعله لا يهم. لا، هذا ليس صحيحا. لذا عليك أن تكون حذرا لتقول إن مجرد القتال ضد هذا العجز المكتسب ليس جيدا. رقم اثنين، غالبا ما يتم استخدام عبارة فور أو لأن عبارة الدافع موجودة في التحذيرات. في الفصول من الأول إلى التاسع لم ننظر إليها حقا، لأننا ننظر إلى الفصول من عشر إلى خمس عشر. معذرة. في الفصول من الأول إلى التاسع هناك الوعظ وهناك شرط الدافع. لا تترك ما أعلمه. عظة يا محظور، لا تنس ما علمتك إياه، لأنه سيعيد لك الحياة. لي، وهي الكلمة كي التي قلناها سابقا. لذلك تحصل على العتاب بالإضافة إلى كي بالإضافة إلى شرط الدافع. ولكن تلك كانت في القواعد السطحية. من السهل أن نرى في الفصول من الأول إلى التاسع. عندما تصل إلى الفصول من عشر إلى خمس عشر، كان علينا أن نذهب إلى الهيكل العميق وننظر إلى ما كان محفزا حقا هناك. وليس لديك هذا الشرط الدافع، ولكن لديك الدافع المدمج في أقوال الجملة، وخاصة لهذا التوازي المضاد. الابن الحكيم يجلب الفرح للأب، الابن الجاهل حزن لأمه. يضيف ما يصل. حسناً، أن تريد أن تجلب السعادة لوالديك، تريد أن لا تجلب لهم الحزن، وهكذا فهو يضاعفها نوعاً ما بالتوازي المتضاد. لذلك في حين أن الأمثال خارج كتاب الأمثال عادة ما تكون سطوراً مفردة وقصيرة وحلوة ومالحة. نعم، وما يقبله أهل العصر في سفر الأمثال أن هناك تلك المتوازيات المتضادة والتركيبات الشعرية حيث يوضع خطان مقابل بعضهما البعض، وبالتالي مضاعفة التأثير التحفيزي لها. الدافع الرئيسي للرجل الشعبي في الكتاب هو الاهتمام بنفسه. هذا وهذا مشروع، عليك أن تهتم بنفسك، بالحياة والموت، بالضرر، بالنفع، والاهتمام بالآخرين، وينفعونهم ويفرحونهم ويحزنون ويهمون الله وما يرضي الله وما يكره الله. ثم رابعا، عند التدريس أو التربية لا يجب على المرء أن يذكر فقط ما يجب فعله. عند التدريس أو تربية الأبناء يجب على أحد الوالدين أو المعلم أن يقول ليس فقط ما يجب فعله، ولكن أيضا ما الذي يحفز الطالب أو طفل. ولذا عليك أن تشرح السبب، عليك أن تشرح السبب لأن تفعل هذا بسبب هذه النتائج، وهكذا يتعين عليك كأحد الوالدين إجراء الاتصال للحصول على طفلك لجعل الطالب يرى أن هذا الإجراء يؤدي إلى هذه النتيجة، هذه الشخصية تؤدي إلى هذه النتيجة، لذلك تحتاج إلى ربط ذلك. وهكذا فإنك تساعد الشاب على إقامة هذا الارتباط بين الفعل والعواقب وبين شخصيته وعواقبه، ومن ثم إنشاء هذا الهيكل يمكنك القيام بذلك عن طريق إخبارهم بالسبب. لماذا يجب أن أقوم بهذا النشاط؟ وأن تفسر ذلك. وكما قلنا في القانون 30% من القانون أو نحو ذلك يعطيك هذا التفسير. الله لا ينزل ويقول افعل ذلك لأني قلت ذلك، قال افعلي فإن هذا يحييك، هذا يجلب لك الموت. ولذا نحن كآباء بحاجة إلى تجاوز ما قلته أو هذا ما عليك القيام به، ولكن بعد ذلك يجب أن نشرح السبب ونقدم الدافع وراء ذلك لكي نكون صالحين وحكيمين ومجتهدين، ولتجنب الانجذاب إلى الحكمة والبر والاجتهاد، وتجنب الحماقة والشر والحماقة والكسل. إذن هذا هو التعامل مع التحفيز في سفر الأمثال من الإصحاحات 10 إلى 15، وقد استكشفنا للتو مجموعة من الأشياء هناك، وآمل أن يساعدك ذلك على فهم الدافع وارتباطه بالحكمة. لذلك عندما تقرأ سفر الأمثال فإنك تبحث نوعاً ما عن ما هو الحكيم، كيف يتم تحفيزه، ما هو الدافع الأساسي هنا، وكيف يفعل ذلك. ثم السؤال الذي نطرحه على أنفسنا هو كيف نفعل ذلك مع طلابنا ومع أطفالنا. شكراً جزيلاً، آمل أن تستمتع بهذا. شكراً لك على البقاء. هذا هو الدكتور تيتهيلد براندت في تعليمه عن التحفيز والتوازي المتناقض في سفر الأمثال من الإصحاح 10 إلى الإصحاح 15.